يعني لن نرضى بتجريح اليهودية ولا بتجريح المسيحية ولا بأي ديانة ولا بأي رأي. نحن فقط في كل هذه البرامج الفكرية والسياسية وغيرها نستضيف ضيوف يقدموا آرائهم، وسادة المشاهدين ممكن يتداخلوا ويعلقوا، لكن في إطار الاحترام وفي إطار الاستفادة من تعدد الآراء. هذه هي الروح العامة اللي نبدأ بها الجزء الثاني من سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. أرقام الهاتف والفاكس هي نفسها اللي تتصلون بها في كل البرامج، وإن شاء الله نسمع منكم ونعطيكم فرصة تطرحوا الأسئلة أو التعليقات. وبإذن الله تعالى أرجو أنكم إن شاء الله حتقضوا وقت جميل ومفيد ونادر في الحقيقة مثاله الآن اليوم هذه الأيام في الفضائيات العربية. بعد ما رحبت بالسادة المشاهدين، بعد ما شرحت الحدود المنهجية اللي نتناول فيها الموضوع، حان الوقت حتى أكرر الترحيب بالدكتور ناصر الحنيني، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة السعودية الرياض، وهو طبعا كان نجم من النجمين، ضيف من الضيفين اللي شاركوا في الجولة الأولى من عرض تاريخ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. جاءنا أيضا خصيصا للمشاركة في الجولة الثانية، نحييه ونرحب به.
حياكم الله، بارك فيكم.
وضيفنا الثاني مشاهدي الكرام هو أيضا نفس الضيف اللي جاء في الحلقات الأولى اللي عرضنا فيها تاريخ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، أي الشيخ الدكتور محمد العريفي، داعية إسلامي يساهم في تعريف الناس بالإسلام وبأدابه وأحكامه في الكثير من وسائل الإعلام وفي منابر دعوية أخرى فيها اتصال مباشر بالناس، وأيضا أستاذ جامعي وأكاديمي متخصص في الدراسات الإسلامية، نحييه ونرحب به هو أيضا.
الله
مرحبا بكم الاثنين يا سيدي، أهلا وسهلا وشرفتونا في لندن.
الله يكرمك ويبارك فيك، حياكم الله.
كنت أسأل فيك عن الطقس في الرياض كيف؟ نعاود نسأل السلام، لأن احتمال بعض الناس ماشيين عندكم هالأيام يعرفون.
لا الطقس حار أنا وما زال يقولون ما اشتد، سوف يشتد بعد تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أكثر
كذا.
أي نعم سموه كيض.
يا ساتر، وشو تعمل لما تكون 40 45؟
المكيفات ما تنفع.
فيكون ما في حل إلا اللي يكون الونسات مع الناس والحبايب والأصدقاء.
صحيح.
تنسى الناس في
الناس تذهب إلى المناطق الباردة.
أنا أحب أحيي إخواننا في بالذات في أيضا البصرة والكوفة، لأن أمامي في وأنا نعد للبرنامج أمامي تفاصيل إنشاء المدينتين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وتخطيط المدن، وأنه يعني أمر عتبة واحد من قواده أن ينزل موقعا قريبا من الماء والمرعى للجنود المسلمين اللي يمشون للعراق هناك، ووقع اختياره على البصرة، وجد فيها يعني ماء، وجد فيها مرعى أيضا، وبنى مسجدها من قصب، وبنى دار الإمارة. دائما كان المسجد يبنى الأول في المدينة الإسلامية، ودار الإمارة ثم أنزلوا القبائل منازلهم. وكذلك بعد ذلك بقليل في أمر واحد من قادته من قواده المشهورين من الصحابة المشهورين سعد بن أبي وقاص ببناء مدينة الكوفة أيضا اللي كانت قريبة من الأنهار، لأن عمر بن الخطاب شاف وفود الناس اللي جاية من القادسية، شاف تغير في وجوههم، فعلم أن ذلك من وخومة البلاد من طقسها وظروفها، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ لهم مكانا يوافقهم كما يوافقوا إبلهم، وأرسل سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان رائدين يشوفوا الأماكن، فارتاد حتى أتي موضع الكوفة وموقعهما بين الحيرة والفرات، وسميت بذلك لأنها من رمل وحصباء فهي كوفة، وتحول إليها سعد بن أبي وقاص في محرم عام 17 للهجرة. فإلى مشاهدينا في الكوفة وإلى مشاهدينا في البصرة تحية إضافية على أساس هذه العلاقة بينهم وبين موضوع البحث. الآن خلينا نبدأ ب كلمة افتتاحية من الضيفين الكريمين، وهما يجددان العهد بكم مشاهدين الكرام في هذه السيرة، قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى تلخيص ما عرضناه في الجزء الأول من الأيام والأماسي العمرية، إذا أخذنا العبارة اللي اقترحها علينا صديقنا الأخ الأستاذ حسن. فنبدأ بالدكتور ناصر، مرحبا بك وتفضل.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحمد لله أولا وآخرا على ما وفق وأعان ويسر وأن من علينا أن نتدارس سيرة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. الشكر موصول كذلك لهذه القناة المباركة والقائمين عليها وعلى رأسهم أبو سامي، يعني كان لهم الأثر كبير في توعية الناس واستفادتهم. وأقول يعني الناس ما وجدناه من ثناء عاطر جدا وتأثير كبير جدا، سواء عبر الإيميل أو المقابلة المشافهة أو عبر المهاتفة، كلهم يثنون على الفائدة التي استفادوها من سيرة عمر. وأنا أقول يعني الشأن ليس فينا نحن، وإنما في عمر رضي الله عنه، ذلك الرجل العظيم الذي يعني كما قيل تربى في بيت النبوة في عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هو سر شجاعته وسداد رأيه، وأيضا ما حباه الله عز وجل من صفات فطرية الذي جعلته شجاعا في اتخاذ القرارات والتجديد والابتكار الذي عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في عهد ولايته. كذلك أنا أشكر جميع الإخوة الذي تواصلوا معنا في إبداء الملاحظات أو التعقيبات أو العتب في بعض الأحيان، فنقول نحن بشر قد يعني يزل بنا اللسان أو نخطئ، ولكن نحن استفدنا، والمؤمن يعني هو مرآة لأخيه المؤمن. يعني أبرز ما يمكن نذكره في هذه المقدمة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك دكتور ناصر. فضل يا دكتور محمد العريفي.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا بدوري أيضا أكرر ما ذكره أخي الدكتور ناصر من الشكر لله عز وجل أولا، ثم لكل من سعى في بيان سيرة هذا الرجل الفاروق الراشد العلم، لكل من سعى في بيان سيرته للأمة، سواء من خلال هذه القناة أو كذلك الناس الذين تعلموا بعض النقاط من خلال ما طرح ثم بدأوا ينقلونها للناس. وليست العبرة في الحقيقة في أن نعرف مثلا الكلام عن زهد عمر أو عبادته أو خلقه مع الناس أو عدله في التعامل معهم أو قدرته أو معرفة قدرته الفذة في التعامل مع المواقف، إنما العبرة كما قال الأول: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. يعني الأصل إذا ذكرنا مثلا شيئا عن عبادة عمر أن نقتدي به في ذلك، كما ذكر الله عز وجل في كتابه شيئا من أثار الأولين من الأنبياء السابقين، ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني ما ذكرنا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام قصة نوح إلا لأجل أن تقتدي به في صبره، ما ذكرنا لك قصة زكريا إلا لأجل غاية أيضا، ما ذكرت قصة صالح وهود وقصص غيره من الأنبياء إلا لأجل غايات أراد الله جل وعلا أن يبينها للناس لأجل يقتدوا فيها. فكذلك نحن نقول لجميع إخواننا وأخواتنا، يعني إنما نذكر هذه القصص، قصص عمر بن الخطاب وما ذكرنا من أعاجيب زهده وحرصه على الدين ووعظه للناس ودعوته إلى الله تعالى وضربه بعرض الحائط بكل الشهوات في سبيل أن يتبع دين الله جل وعلا، وما كان له من وجود وقوة في الأمر جاهلية، ثم بعد ذلك عارضته قريش كلها لما أسلم، ومع ذلك ثبت ثبات الجبال حتى يسر الله تعالى له أن تقوم الأمة به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. فهذه في الحقيقة غاية لا بد أن نقف عليها، يعني لا يكفي أن نأنس فقط بسماع هذه القصص والسواليف إن صح التعبير خلال هذه الأمسيات. ينبغي إذا رأيت شيئا يختص بعبادة أو زهد أو ورع أو عدل مع الناس أو حسن تعامل معهم أو غير ذلك من الأمور أن تقتدي به حتى تكون قد اقتديت بهؤلاء الصالحين. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي فيما بين يدينا من حلقات شيء من البيان الموسع لما نحن بصدده إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم.
وأهلا وسهلا بك مرة أخرى أنت والشيخ ناصر، وأهلا بالسادة المشاهدين في برنامج الحوار الصريح، وهو يستعرض الآن الجزء الثاني من سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. للذين لم يشاهدوا الفصل الأول الجزء الأول، هل من منكم يود أن يبدأ بتلخيص عام لما عرضناه في الحلقات الأولى، مع أنها طبعا حلقات طويلة؟
يعني أنا ممكن أتكلم فقط عن الشيء اللي يميز عمر، أنه كما قلنا أنه كان سباق له أولويات كثيرة، لعلي أسرد سردا حتى لا أخذ الوقت. يعني هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من عس بالليل في المدينة، وأول من حمل الدرة وأدب بها، وأول من مصر وخطط المدن. يعني هو أول كما ذكرت أنت الكوفة والبصرة، ذكره هو أول من يعني ولي القضاء المسلمين في عهد أبي بكر، وهو أول من اتخذ بيت المال المسلم ويسمى الآن وزارة المالية، هو أول واحد، وكان يجمع أموال المسلمين حتى وقت الأزمات يستطيع تدبيرها، هو أول من جمع الناس في التراويح، أول من دون الدواوين ورتب أمورهم أمور الجند، وهو أول من وضع التاريخ الهجري. كل هذه يعني تحسب الأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر الخطاب، يعني هذه الابتكارات والتجديدات والمبادرات تميزه عن غيره من الخلفاء. يعني احنا ذكرنا أشياء كثيرة، لعل الدكتور العريفي ممكن يتكلم عن بدء الولادة والنسب، يعني عرض يكون.
أوكي، تفضل الشيخ العريفي.
نعم، طبعا هذه أشياء يبدو أننا ذكرناها في الحلقات الماضية، لكن ذكرناها خلال 12 حلقة، فلا بد أن نربط ما سبق بما هو بين أيدينا. فسوف أتكلم بشيء من الربط في الحقيقة بينما نحن بصدده الآن وبينما سبق. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن عمر رضي الله تعالى عنه هو أكبر، هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة، وقد ولد قبل حرب الفجار 4 سنين، يعني بالميلادي عام 581 ميلادي. أمه حنتمة بنت هاشم من بني مخزوم، أبوه الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي، كان يكنى عمر رضي الله تعالى عنه بأبي حفص. في الجاهلية كان عمر شجاعا أيضا، وكان من أشراف قريش، وقيل كان من سفرائهم، كانت قريش أحيانا ترسله بينها وبين غيرها من القبائل. كان يشتغل كما يشتغل كثير من الناس في مكة، مكة لم يكن فيها ماء كثير كالمدينة مثلا أو كالطائف، فيشتغلون بالزرع، فكانوا يشتغلون إما بالتجارة أو برعي الغنم، حتى إذا الناس جاءوا في حج أو عمرة واحتاجوا إلى شيء من المواشي أو احتاجوا إلى هدي أو نحو ذلك يكون موجودا. فكانت التجارة ورعي الغنم هي مصدر الرزق تقريبا لأهل مكة. كان يشتغل أيضا بالرحلة إلى الشام واليمن مع قومه لأجل التجارة. كان جده نفيل بن عبد العزة تحتكم إليه قريش في نزاعاتها، وكان عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كما ذكر أخي الدكتور ناصر كان في الإسلام، هو أول من تولى القضاء في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا في الجاهلية كانت تحتكم إليه قريش أحيانا فيما يكون بينها من خصومات. كان يخالط الناس كثيرا في أسواقهم، في عكاظ، مجنة، ذي المجاز، كان الناس يستبعدون إسلامه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكاد يصدق بإسلامه أحد، حتى إن أم عبد الله بنت حنتمة لما أرادت أن تهاجر مع زوجها عامر بن ربيعة وخرج من مكة شيئا يسيرا، وقد أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فلما نسي شيئا خرج مشى شيئا يسيرا فنسي شيئا، فرجع زوجها يبحث عنه في البيت وهي جلست عند المتاع تنتظر، وكان زوجها خائفا من أن يراهم أحد من المشركين، وذلك قبل أن يتمكن الإسلام، قبل أن يسلم عمر أيضا، قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قبل أن تكون الإسلام دولة أساسا. فقال لها انتبهي لا يمر بك أحد من كبار القريش أو من مواليهم فيخبر عنا أو نحو ذلك، ثم ذهب إلى مكة وهي تنتظر، فإذا بها يمر بها عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب كان شديدا أصلا في جاهليته، ولما أسلم الناس بدأ يشد عليهم أيضا في بعد إسلامهم، كان يعذبهم يضربهم يصدهم عن الدين، لكنه بعد ذلك أسلم وصار يعني من خيارهم. الشاهد أقبل إليها وهي جالسة عند متاعها، قال إلى أين يا فلانة؟ قالتها أنا إلى الحبشة ماشية مع زوجي. قال كيف تذهبون إلى الحبشة وتتركون دياركم ووطنكم وأهلكم وبيتكم؟ قالت نفر بديننا من الفتن أنتم تفعلون وتفعلون بنا. فسكت عمر رضي الله عنه وجعلت هي تنظر إليه وقد اضطربت وكأنها تقول لنفسها عجيب كيف اعترفت له بالمكان الذي سأذهب إليه. فلما انتهت من كلامها بدل ما يضربها عمر أو يرفع عليها أقرب عصا قال لها إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. ثم مضى عمر. غريب، بدأت المرأة تنظر إلى عمر، معقول هذا عمر اللي كان يفعل ويفعل يقول لي يرجو الله يجعل لكم فرجا ومخرجا؟ عاد إليها زوجها قال يلا بسرعة احملي المتاع، مر بك أحد؟ قالت نعم مر بي عمر بن الخطاب. قال ما قال لك؟ يعني وقد اضطرب زوجها وخاف، يعني أكيد أنه قال سأحضر أحدا يضربكم أو يقتلكم أو ضربك وتعدى عليك، ما فعل عمر لما رآك؟ فقالت والله لقد قال كلاما حسنا. قال له وما قال؟ فقالت له قد قال إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. فقال لها زوجها يعني ماذا تقصدين من كلامك؟ قالت والله لعله يسلم عمر بن الخطاب. فقال زوجها يسلم عمر بن الخطاب؟ قالت نعم. قال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يدخل في الإسلام ما دخل عمر بن الخطاب في الإسلام. ومع ذلك يسلم عمر رضي الله تعالى عنه، وينسى التاريخ اسم هذا الرجل ويبقى اسم عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا شامخا له تأثيره في الإسلام. ذكرنا في السابق قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وكيف أنه مضى إلى بيت أخته فأخرجت له رقاعا فيها سورة طه فقرأ منها ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. أسلم في السنة السادسة من الهجرة من النبوة وأسلم عمره 26 سنة وهو رقم 40 من المسلمين، وذلك أن المسلمين أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة من أوائلهم أبو بكر خديجة علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم بعد ذلك أسلم جمع من الصحابة، كان هناك 39 رجلا هم الذين على الإسلام، ثم أسلم بعد ذلك أكملوا 40 بعمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه كان في جاهليته كما ذكرنا فيه قوة، ثم بعد الإسلام أيضا اعتز به المسلمون كما قال صهيب بن سنان: لما أسلم عمر ظهر الإسلام وطفنا، يعني طفنا حول الكعبة وجلسنا حول البيت وانتصفنا ممن غلظ علينا. يعني كان الكفار في السابق المسلمون ضعاف، فأي كافر يمر بمسلم يضرب هكذا، والمسلم ما يستطيع أن يقتص لنفسه أو أن يشتكي إلى أحد. لما أسلم عمر بن الخطاب وأسلم أيضا حمزة قبل عمر بثلاثة أيام رضي الله عنهم جميعا، صار المسلمون فيهم ناس من أشداء الفوارس والأقوياء، وممن كانوا من أيام الجاهلية فيهم قوة على الناس وصرامة في التعامل، ولا يجرؤ أحد عن أن يتعامل معهم بتعامل فيه نوع من الأذى. فكذلك لما أسلموا لا زال فيهم مثل هذه القوة في التعامل مع الناس. عمر رضي الله عنه كان كل واحد يسلم من الناس أحيانا يكتم إسلامه لأجل أن لا تؤذيه قريش. عمر لما خرج قال أيها الناس، يسأل بعض الناس يقول: من أكثر قريش نقلا للحديث؟ من أكثر واحد ينشر إشاعات؟ قالوا: والله فلان. فذهب إلى فلان هذا اللي ما يكاد أن يمسك لسانه، يعني وكالة أنباء متنقلة. فأقبل إليه عمر وسأله قال: يا فلان. قال: نعم. قال: أشعرت أني أسلمت؟ لكن لا تخبر أحدا. قال: أنا ترى أسلمت لكن انتبه، لا يدري أحد. طبعا لو قال له لو لم يقل له لا تخبر أحدا يمكن ما يخبر، لكن ذاك الرجل شعر بأن هذا سر وأنه سيتفرد به وأنه شيء غريب ينقله إلى الناس. عندها مضى ذلك الرجل يصيح في الناس يعلن إسلام عمر، أقبل بعضهم إلى عمر جرؤ عليه وجعل عمر رضي الله تعالى عنه يخاصمهم ويخاصمونه ويدافعهم ويدافعونه، وجعل يتضارب معهم حتى غابت الشمس وكأنه نصب أحمر من شدة الدم الذي خرج منه في أثناء المضاربة معهم، وهو رضي الله تعالى عنه يصرخ بها بين ظهورهم ثابتا على دينه. استمر عمر رضي الله تعالى عنه على دينه على إسلامه مع بقية الصحابة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هاجر عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر بن ربيعة ومع بعض الصحابة، هاجروا إلى المدينة، وكان لهم بعد ذلك انتظار للنبي عليه الصلاة والسلام حتى هاجر إليهم. كان عمر رضي الله تعالى عنه عالما، كان جوادا، روى كثيرا من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بلغت 539 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 26. عمر رضي الله تعالى عنه جاء في بعض الأحاديث أنه تميز بالعلم وفسر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم شربت، أتي إلي بإناء قال: فشربت حتى رأيت الريا يخرج من أظفاري، ثم دفعت فضلي إلى عمر. قيل: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: أولته العلم، يعني أن عمر يكون عالما. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في المنام، رأى عليه إزارا يجره، قيل: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. فكان رضي الله تعالى عنه عالما من علماء الصحابة. ليست المسألة فقط تعتمد على، يعني أو عندما نذكر فضله لا نذكر فقط قوته في الحق أو صرامته في التعامل مع الأحداث أو حنكته وحكمته، إنما كذلك كان عنده علم شرعي، لذلك عينه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقضي في الناس. وكذلك في الجاهلية لذكائه وحدة معلوماته ومعرفته وقدرته أيضا على سماع كلام الخصوم وعلى الفصل النزاع بينهم، كان أهل الجاهلية يختصمون إليه ويحتكمون إليه إذا وقعت بينهم الخصومات. كان عمر رضي الله تعالى عنه محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء مرة كما عند البخاري وصرح بذلك، قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من نفسي ومالي وولدي ومن الناس أجمعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحبه كما في الحديث المتفق عليه لما أقبل عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله من الرجال، يعني من الرجال ليس من النساء. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب عمر، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب عمر وعمر يحبه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب حتى أبناء عمر. يعني في مرة من المرات لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة وكان عمر رضي الله تعالى عنه معه، وكان عبد الله بن عمر غلاما ومعهم مسافر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عبد الله بن عمر على بعير، فسأل لمن هذا البعير؟ قالوا لعمر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال تبيعني بعيرك؟ قال خذه يا رسول الله. قال لا بعني إياه. فاتفق هو والنبي عليه الصلاة والسلام على قيمة معينة، ثم باع البعير على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر وقال هو لك يا عبد الله بن عمر، يعني أعطاه له هدية. أعطني 4 دقائق بس. عمر رضي الله تعالى عنه كان يسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام كما نسمر نحن معه في هذه الليلة. وكان عمر كما عند البخاري يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ويسمران في أحوال الناس، يعني يتكلمان يسهران في أحوال الأمة. وكان ربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب على عمر في الليل فخرج معه لبعض حاجاته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر يوما ثوبا حسنا فقال له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فكان ذلك، لبس جديدا وعاش حميدا ومات شهيدا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله تعالى له هذا الدعاء. والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. كذلك كان عمر حقيقة رجل المواقف صح التعبير، يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض المواقف ما يكاد يفصل بينهم إلا عمر. رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، رقى مرة على المنبر وكان الناس قد أكثروا عليه المسائل وبدأوا يسألون في أشياء أحيانا يعني غير مهمة. يعني مثلا أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يوما قال يا رسول الله أنا ناقتي ضاعت فأين هي؟ يقبل الثاني يا رسول الله أخبرني متى الساعة؟ يقبل الثالث. جعل بعض الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل هو يراها غير مهمة، ومع زحمة الأحداث حوله غضب النبي صلى الله عليه وسلم فرق المنبر، ثم جعل يقول الناس سلوني سلوني، اللي عنده سؤال يعطيني إياه ننتهي، سلوني، وقد تغير وجهه فخاف الناس. عندها قام عمر رضي الله تعالى، شوف ما قام إلا عمر يحل الموقف، قام عمر وجثى على ركبتيه عند المنبر باكيا وقال رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا، يعني الآن يريد أن ينفس من ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رضينا، وجعل يرددها حتى خف غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل. كان عمر يلجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في إنهاء بعض المواقف، يعني مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر وكان القريش قد أقبلت إليه وكان معهم بعض الناس قد دخلوا في الإسلام لكنهم أسلموا خفية، منهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن العباس لم يسلم لكن المسألة فيها روايتان. الشاهد فلما أراد أن يلتقي الصفان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا معهم العباس، ومشكلة أن يقاتله المسلمون أن يقتلوا العباس في المعركة، ومن الصعب أن يقول يا ناس لا تقتلوا العباس صار مسلم لأنه يشتغل استخبارات تبع النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويقول هو مسلم الآن أفسد عليه ما بينه وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم من بني هاشم قد خرجوا على كره منهم، ما لهم حاجة بقتالنا، منهم العباس، فمن رأى منكم العباس فلا يقتله. عندها قام أحد الصحابة كان أبوه مع المشركين قادم وأخوه مع المشركين قادم وسوف يقتلان، كيف يعني العباس نترك؟ قال يا رسول الله أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن رأيته يا رسول الله لا ألحمنه السيف. طبعا الصحابي جليل لكن في معركة وأمامه جماجم الأنسة تكسر أيدي تقطع ودماء تنزف، عندها كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إلى عمر قال أبا حفص؟ قال لبيك. لاحظ ترك كل الصحابة 317، قال أبا حفص؟ قال لبيك. قال يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ أخذ عمر سيفه قال يا رسول الله أضرب عنقه، أدب هذا اللي أضرب عنقه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إليه في بعض المواقف. قصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم ثم اكتشف أمره وجيء به، قام عمر قال رسول الله أضرب عنقه. فعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان مبادرا في حل كثير من المواقف التي قد تقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر عليه الصلاة والسلام كان يعتبر كالوزير بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في أسرى بدر استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيك يا عمر في حتى في المشاكل الزوجية لما وقعت مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، وقد تقدمت معنا في الحلقات الماضية، كان عمر رضي الله تعالى عنه سببا في حلها. كان عمر أيضا رضي الله تعالى عنه يستوعب فقه المصالح والمفاسد. شوف مع كثرة المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتله، هذا يحب الله ورسوله، لا لعله قد شهد بدرا، لعله يصلي، لعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أحيانا من بعض الأشياء ويخبره بسببها. هذا المنع وهذا التعليم جعل عمر رضي الله تعالى عنه عنده فقه المصالح والمفاسد، فكان رضي الله تعالى عنه يعرف كيف يتصرف مثل هذه المواطن. بقي معي بس ثلاث نقاط. عمر مع أنه كان شجاعا إلا أنه لم يكن متهورا. خذ مثلا من المواقف، خرج رضي الله تعالى عنه في شعبان سنة 7 مع 30 رجلا إلى هوازن، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوا هوازن، فوصل الخبر إلى هوازن فهربوا من أماكنهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما اقترب منهم قيل له ترى هربوا من أماكنهم ما في حرب، فرجع بهؤلاء 30، فقال له قائل إن هاهنا خثعم قد جمعوا لنا، أيضا هؤلاء اجتمعوا ترى سيغزون النبي صلى الله عليه وسلم، حول جيشك إليهم. فقال لا حتى يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف الانضباط، ما قال طيب هوازن فاتونا يلا خثعا، ما دام أنهم قد اجتمعوا لحربنا أيضا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بذلك فلا أفعل هذا. كذلك عمر في الحديبية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع المشركين أن من جاءكم من المسلمين مرتدا إليكم تقبلونه، ومن أقبل من المشركين مسلما جاء إلى المسلمين في المدينة فإنه يطرد، اتفاق معين، المسلمون وجدوا في أنفسهم على هذا الاتفاق، كيف ما نعتمر وإخواننا أيضا الذين عندهم يعذبون يبقون عندهم. عمر رضي الله تعالى عنه وجد في نفسه شيئا من الاعتراض، فما ذهب يضرب الطاولة على النبي صلى الله عليه وسلم ممزق الأوراق، لا أقبل يا رسول الله اتفاهم بالهدوء، ألسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين، أو ألسنا على الحق أو ليسوا على الباطل، فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا. لاحظ هذا النقاش يدلك على أنه مع قوته وصرامته رضي الله تعالى عنه ومع شدته في الحق إلا أنه لم يكن متهورا، حتى لا يفهم منا بعض الناس يقول والله عمر كل شوي أقتل أضرب أفعل، لا لم يكن هكذا. طيب. رجل يعني كان عنده حنكة في التصرف.
طيب نكمل الباقي على فقرات.
طيب جميل.
في نحن طبعا نتكلم عن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يبرز عمر بن الخطاب رجل الدولة، ساهم في حسم النقاشات في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق الناس إلى مبايعة أبي بكر الصديق الخليفة الأول، وقال للأنصار يعني رد على الأنصار اللي طلبوا الخلافة، ودار نقاش ممكن كثير من الناس يعتبروا نقاش حضاري، يعني الأنصار رأوا في أنفسهم أهلية، بعض زعماءهم يتولوا الخلافة، أبو بكر الصديق رشح عمر بن الخطاب، ورشح أيضا أبو عبيدة عامر ابن الجراح اللي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين الأمة الإسلامية، ولكن عمر بن الخطاب مد إيده وبايع أبو بكر. هذا موقف رئيسي بارز يبدو فيه جل فيه موقفه، ثم بعد ذلك يأتي موقفه في سنوات حكمه كخليفة للمسلمين. في هذه المرحلة استعرضته المرة اللي فاتت في الجزء الأول أن الدولة الإسلامية اتسع نطاق نفوذها، حررت العراق، وانطلقت بعد ذلك في، وهذا نستعرض هذه المرة إن شاء الله، في تحرير الشام، لأن أصلا الشعوب يعني شعب أصوله عربية كان موجود في هذه المناطق في أغلبها، والناس بسرعة يعني تقبلت الرسالة الجديدة واعتنقتها ودخلت فيها وأصبحت هي في جيوشها الفاتحة المحررة. نحب نعرف الآن، الناس اللي شاهدوا فينا يحبوا يعرفوا الآن سؤال أيضا من وحي ما استعرضناها المرة الماضية، هل كان عمر بن الخطاب رجل الدولة، هل كان يعني حاكم مستند في حكمه إلى جيوش هذه القوية المؤثرة الفاتحة حتى تحميه وتملي رأيه وسياسته على الرعية على مواطنيه وناسه، أم هل كان واحد من الناس محمي بمحبة الناس ليه وبطاعتهم ليه عن طواعية، هل كانت قوته من قوة جيوشه التي زلزلت النظام الدولي آنذاك، أم من تمسكه هو بمبادئه وتقديم المثل بسيرته مما جعل الناس معاه، جعلته واحد منهم آمن ومطمئن؟ هذا السؤال اللي عاوزك تبدأ به ثم أسمع إجابتكم الاثنين عليه. وين كان مصدر قوته كحاكم؟ لأنه الآن نحن نشوف عندك نوعين، ممكن أكون أنا حاكم مسلم الآن مثلا أخذ قوتي من البيت الأبيض، اتفقنا والأمريكان، أديهم عقود كويسة، أديهم اتفاقيات كويسة، أديهم قواعد، أديهم مش عارف إيه، وهم يأمنوا لي حماية شخصية، وفي في القصر يأمنوا لي، في البلد يعطوني مساعدات، يعطوني قروض، يمنعوا منظمات دولية تعمل لي مشاكل. وممكن لا، أنا أحتمي كل الشعب أنا وياه متفاهمين، وأحس أني أنا مستند لهم للشعب، والشعب مأيدني مثلا كحاكم، وهذا شيء تاني. فوين كان موقع عمر الخطاب كرجل دولة في هذه السيناريوهات الممكنة لعلاقة الحاكم بشعب؟
يعني ذكرنا احنا في الحلقات الماضية وهي قضية تمشي في دم عمر وعروقي، وهي قضية العدل. أكبر مبدأ وأي أكبر قضية ارتبطت بعمر حتى عند الأعداء، حتى عند المستشرقين، حتى عند غير المسلمين إلى الآن تذكر. وأنا بهذا المناسبة يعني كنت أتصفح وش فهرس الرسائل الجميلة اللي فت في عمر، في اللي بكل الدول العربية، جامعة الدول العربية فيها رسائل عن عمر، وتأخذ جانب من جوانب، لكن أكثر موجود يتكلمون عن قضية سياسة عمر وعدله. فأنت ذكرت هذه قضية مهمة، وهي أن فطرة الناس تأبى الظلم، تحب العدل حتى لو كان من غير المسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يكره الظلم حتى وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتولى، وتجد يغار إذا وجد فيه شيء منقصة أو إهانة أو ظلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقترح أن يباد هذا الظلم، أن يزال ولو بشدة، لأنه يأبى الظلم. لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة نجد أنه في السقيفة أيضا هو لم تأخذ الحمية لأنه لنفسه، وهذا من عدله، بل تشاور معهم وتذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين، وتذكر أنه قال الأئمة من قريش، فذكر الأنصار، قال يعني نحن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتجرأ أن يقول لا أنا نصبوني أو أبو بكر مباشرة، وإنما أقنعهم أولا، وهذا من عدله. رضي الله عنه لما تولى الخلافة أول ما قال على نفسه هو، ولذلك الذي أثر في عمر أنه أخذ بالشدة والحزم مع نفسه، فتجد كان يحاسب نفسه على كل حركة وكل سكن، إذا أخطأ على شخص يقول تعال اقتص، إذا ابنه أخذ زيادة عن غيره يحاسب ابنه. ولذلك كان يتجرأ الصحابة من عدله أن ينتقدوه، يقول يا عمر أنت لبست الآن ثوبين، نحن ثوب ثوب، قال لا، فيجيب عبد الله بن عمر قال لا، أنا أعطيت والدي لأنه طويل الجسم ولا يكفي ثوب واحد. هذه قضية. قضية ثانية أنه كان شديد المحاسبة لأمرائه وعماله ليعطوا الناس الحقوق ويرأفوا بهم ويرحموا بهم، ولذلك كانت المدن كما ذكرت أنت تتسارع أن تسلم المسلمين في عهد عمر. كما مر معنا كان الجيش الإسلامي يأتي يتقدم إلى العراق مثلا، يتفاجأ الصحابة أن كثير من المدن تأتي تسلم، يقول لماذا؟ يقول نحن ما وجدنا هذا العدل، نحن نعيش في ظلم، أخذت أموالنا، تعرف أن الإمبراطورية،
نعم،
الإمبراطورية الرومانية اللي كانت في الشام أخذت من الناس أراضيهم وأموالهم، لما جاء عمر أعطاهم حقوقهم، بل إنه حتى غير المسلم كان يجري له إذا كان فقيرا ليس عنده ما يكفي. أيضا كما ذكرت أيضا كان هو يحاسب عماله ويأمرهم بالإحسان إليهم، لأي إنسان يمرون عليه حتى قبل الفتح، يعني هم لم يسلموا الآن، يأتي عند مثلا مدينة يقول أحسنوا إليهم، وهذه في مراسلات الحكام. كذلك كما ذكرت القصة المشهورة مع ابن عبد الله بن أو عمرو بن العاص ابنه لما ضربه وأصبح الناس يتسامعون،
ضرب من؟
ضرب لما ضرب ابن الأكرمين، كما ضرب القبطي، فقال يعني
انه القبطي ايش عمل؟
القبطي هو المضروب،
هو عمل ايه
لما ضربه؟
استسلم طبعا، ما يقدر يناقش،
نعم، لانه امير هذا،
ما يقدر يناقش ابن الوالي،
نعم،
ترك الموضوع وانتهى.
إيه لكن لا، ارسل لعمر، ذهب لعمر،
اشتكى عند عمر الخطاب،
نعم، لان عمر يعرف انه سوف ينصفه، ولذلك كان الجزاء والعدل معه فاق تصور هذا القبطي.
ماذا عمل ضرب
الولد وابي، قال لولا سلطتك ما تجرأ على الناس،
هذه اللي قالوا فيها الكلمة المشهورة،
نعم، كيف استعبدتم الناس،
متى استعبدتم الناس،
وقد وجدتم رحمة. لكن تصور معي كيف أن الناس وصل في عهد عمر أنه دقة في المحاسبة في كل شيء. في قضية الأموال يعني تصور الرجل يملك الآن الخزائن والذهب، أكبر دولتين في ذلك الوقت وهي فارس والروم، تصور الصحابة رضي الله عنهم مسكوا الكنوز، كانوا يعجزون عن حملها، ومع ذلك تجد عمر ذلك الرجل الزاهد وهذا الذي أقنع الناس وجدوه يطبق على نفسه. يأتي المرسول من روم فيأتي إلى عمر قيس الآن قالوا متوسط هو يظن أنه في قصر وحرس وجده على كوم
المرأة. يعني تغلب على شهوة المال.
نعم قال أعدلت فأمنت فنمت.
خلينا نقرأ القصة هذه عشان يعلق عليها الدكتور العريفي. قالوا يا سيدي أرسل قيصر رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال أين ملككم؟ قالوا ما لنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة، روح ابحث عنه. يعني هو يعني لازم المفروض يكون لاقي الحرس والترتيبات والبروتوكول برضو كانت موجودة يعني في الديوان الكسرى وفي ديوان الهرقل موجودة صحيح. كل هذه الأمور صحيح. فخرج رسول القيصر يطلب عمر بن الخطاب يبحث عنه فرآه نائما في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار قد وضع درته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض، فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حالته، ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت وملكنا يجور، فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا، أشهد أن دينك الدين الحق، ولولا أني أتيت رسولا لا أسلمت ولكن أعود وأسلم. فإذن هذه القصة تعليق عليها، ونرجع لسؤالنا الرئيسي، قوة عمر بن الخطاب بين أهله وبين رعيته كانت من جيوش الفاتحة القوية ولا كانت من سيرته في الناس ومن قواعد التي حكم بها الأمة؟ تفضل.
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الهند تخشاه، هذا وهو جالس تحت شجرة وقد توسد عصاه كما تفضلتم. إذن حقيقة عمر رضي الله تعالى عنه استطاع أن يجعل له الهيبة في قلوب الناس، ليس بضربهم والتعدي عليهم أو الصراخ في وجوههم، إنما رجل أطاع الله تعالى وخاف من الله فأخاف الله تعالى منه كل شيء. عمر رضي الله تعالى عنه كان في الحقيقة يشعر أنه واحد من الناس، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي بشر مثلنا يأكل ويشرب ويتزوج ويرزق بأولاده وينام يعني مثل بقية الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب يا ربي إيش الفرق بيننا وبينه؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر بأنه واحد من الناس، يمرض لمرضهم ويفرح لفرحهم ويغضب لغضبهم ويجوع لجوعهم، كذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقتدي بمعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا أدل على هذا في الحقيقة مما وقع في عام الرمادة لما أصاب ما أصاب المسلمين من الجدب الشديد وانقطاع القطر عنهم مدة طويلة، فصار الناس يجوعون وصار الناس يأتونه أرسالا من قبل نجد ومن قبل اليمن ومن بلاد كثيرة يأتون إلى عمر فيجدون أن بعمر من الجوع مثل ما بهم. لم يأتي عمر ويقول والله يا جماعة ما في أكل ولا في شرب، تدري املأ المخزن عندنا بالطعام والشراب وآكل أنا وأولادي وأخرج إلى الناس وأنا شبعان، أما بقية الرعية ما في مشكلة في ذلك. ولم يقل كما قالت نسيت من هي ملكة كنت ذكرت قصتها سابقا اللي لما اجتمع الناس تحت الشرفة وعملوا مظاهرة فسألت الوزير اللي معها قالت لماذا يعملون مظاهرة؟ قال ما في خبز. قالت طيب يأكلون كيك
بسكويت في فرنسا.
اي نعم بس يأكلون بسكويت. فكانت ترى ان المسألة بالنسبة لها يعني غير متصورة ما يعيشه الناس. سأذكر لك مثالين كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يفعل عندما يجوع الناس كما في عام الرمادة. يقول مالك بن أوس لما كان عام الرمادة قدم على عمر قومي وهم 100 بيت قدموا، صار الناس يكادون أن يهلكوا من الجوع في البر فيأتون إلى المدينة 100 بيت يعني 100 أسرة، فكان عمر يطعم الناس من جاءه يطعمه بنفسه، يأتي ويضع له الطعام بنفسه مع عماله، ومن لم يجئه يرسل إليه بالدقيق والتمر والأدم والأدم إلى منزله، حتى كان يتعاهد مرضاهم وإذا بلغه أن أحدا منهم قد مات كان يرسل إليه بالكفن. قال ولقد رأيت الموتى قد وقع فيهم فرأيت عمر يصلي عليهم واحدا واحدا إلى غير ذلك. كان يوم من الأيام عمر رضي الله تعالى عنه نائما في المسجد وقد وضع رداءه تحته فانخفض رأسه، يعني الرداء صفط الرداء بعضه على بعض فانخفض الرأس، فحشى شيئا من التراب في المسجد ووضعه في الرداء واتكأ عليه. لاحظ يعني هذا الآن الخليفة اللي يهتز كسرى على كرسيه فرقا من يتكأ ويضع رأسه على وسادة فيها مملوءة ترابا. فبينما هو على ذلك فإذا بهاتف يهتف يقول يا عمر يا عمر، وعمر الآن يعني وضع رأسه لأجل أن يرتاح قليلا. انتبه مذعورا ثم جعل يتلفت من هذا؟ قال أنا يا أمير المؤمنين، وأقبل إلى عمر. فإذا بالرجل أعرابي قد أمسك بخطام بعيره والناس حوله ما يدرون ماذا يريد، وهو يصيح وعمره وعمره، ما عمره رأى عمر أصلا ولا يدري أين هو أمير المؤمنين. قال له الناس أنت تريد عمر؟ قال نعم. قالوا هذا الرجل النائم هو أمير المؤمنين، ليس على بيته حاجب ولا قصر منيف. فأقبل إلى عمر، قال له عمر من آذاك؟ ظن أنه مظلوم. قال من آذاك؟ فأنشده أبياتا يذكر فيها الجذب والجوع الشديد، وذلك في عام الرمادة. فوضع عمر يده على رأسه ثم صاح، قال ورأساه وعمراه وأيهلك المسلمون وأحاسب أنا؟ يعني الآن لو أن قومك في مكانهم هلكوا لكنت أنا مسؤولا أمام الله عز وجل. شوف كيف كان يشعر بأنه واحد منهم. ثم التفت إلى الناس وقال عجلوا إلي ببعيرين عليهما ميرة حتى ننقذ هالرجل عائلته بس. فعجلوا إليه ببعيرين جمعوا عليهما شيئا من التمر والدقيق، ثم سأله أين أهله فوصف له مكانهم، فأرسل إليهم بإبل كثيرة عليها ما تيسر له من طعام وشراب. كان عمر رضي الله تعالى عنه يجعل أمام بيته مائدة يوميا، وقيل قد أحصي في يوم من الأيام في عام الرمادة أحصي في يوم من الأيام عدد الذين تعشوا عنده فإذا هم أكثر من 7,000. لا أمة من الناس يأتون إليه وهو بنفسه يشرف عليهم. لذلك ما نلوم الناس يا جماعة لما يحبون عمر، يشعرون أنه رجل واحد منهم، لا يشعرون بأنه يعني كما كان يقول رضي الله عنه في المقولة المشهورة عنه لما قرقرت بطنه يوما من شدة الجوع وامتلأت بالهواء وجعلت تقرقر، يعني تريد طعاما يملأ المعدة، فقال لها قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعين حتى يشبع أطفال المسلمين.
هو المشكلة هنا اللي يحب نعرفها، هل تستطيع أنت ولا الدكتور ناصر ولا أي حد من دارسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعرف السر؟ لأنه هو إنسان مثلنا، هو بشر، يعني نفس النوازع اللي عند كل مخلوق من مخلوقات الله هي عنده وعندنا. الشائع في كثير من البلدان العربية أنه المسؤول عندما يتولى مسؤولية حتى أدنى من الإمارة العامة يعني والخلافة والحكم العام، الرغبة في الاعتداء على المال العام ولا سرقة واغتنام الموقع لي يعني خاصة يعني الضعف أمام المال بشكل عجيب، وتجميع وكنز للحاكم نفسه للقرابة وللحاشية وغيرها. كيف يستطيع الإنسان يكون مثل عمر الخطاب؟ يعني كما أنت تتحدث الآن يأكل من أسوأ مما يأكل بقية عموم المسلمين. بعض الناس كانوا يأتون عنده يقول لهم تفضلوا على العشاء، لا يقولوا شكرا. بعض الصحابة تعش أنت يا أخوي، إحنا نرجع لبيوتنا عندنا عشاء أطيب من أكلك هذا، لأنه كان يأكل من أكل الفقر من أكل الفقراء. فكيف يستطيع الإنسان؟ وهل سيدنا عمر كان مصيب ولا كان مخطئ في الحقيقة؟ اسمح لي بطرح السؤال في هذا التحرر الكامل من إغراء المال وإغراء تجميعه، إغراء استغلال المنصب السياسي لتحصيل الكنوز والأموال.
لعل هذا تجيب عن حفصة رضي الله عنها،
مرة
دخلت عليه. نعم دخلت عليه حفصة رضي الله عنها ورأت ما فيه من الشدة وشظف العيش وكذا، قالت له الآن فتح الله الديار وجاءتنا من الغنائم الشيء الكثير، لماذا تضيق على نفسك؟ انظر ماذا اجابها.
شو قال؟
قال ساخصمك الى نفسك. فذكر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى من شده العيش، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه حتى ابكاها. ثم قال انه كان لي صاحبان، يعني ابا بكر رضي الله عنه، سلكا طريقا فان سلكت الشديد لعلي ان ادرك معهما عيشهما الرخي، يعني في الاخره. فعمر كان ينظر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه لقي. أمر ثاني يا دكتور محمد، قضية مهمة وهي الله عز وجل في القرآن ماذا قال؟ قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وقال في صفة الرجال مرة في آية أخرى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شوف وصف الرجولة لم يجعلها بالشدة ولا بالقوة، إنما الذي يملك نفسه. ولذلك شوف أمام المال يقدمون ما عند الله، يقدم هذا ذكرته أنت، وهذا هو الرجل الحقيقي. ولذلك عمر أصلا لم يكن في باله أن ينافس على الدنيا، إنما أخذ على نفسه، لذلك أثرت في الناس أنه بدأ بنفسه ونوازع نفسه. ذكرنا نحن قصة هرمزان، عدو وهو قد قتل من أحبابه كما قال، كيف أتركه؟ لكن انظر ضبط نفسه لما يذكره أنس ويقول له قد أعطيته العهد يا أمير المؤمنين. يعني هو استطاع أن يدرب نفسه أن يضبط نفسه في شدة الغضب. وهذه كما قلت هذه ميزان الرجولة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد والسرعة يعني الذي يسرع الرجال، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعمر كان في هذه الخصلة.
يتأخر في الصلاة يسألونه في ما أخرك يا أمير المؤمنين؟ قال والله عنده ثوب واحد وكان
يغسله.
كان يغسله حتى يجهز. هذا أمير المؤمنين بهذه الأموال التي كانت تأتيه الآن من الفتوحات ومن ضرائب وما غيرها، أموال كثيرة حقيقة. وأنا فعلا عاوز دكتور العريفي كمان كلمة إضافية في هذا المعنى، لأنه كما قلت لك أنا متوقع أنه إن شاء الله كثير من الإخوان القادة العرب والحكام والوزراء أو غيرهم، يعني حتى من ناحية الآن طبعا ممكن كثير من الحكام اللي عندهم فرصة أنهم يأثروا في تاريخ بلدانهم، قد يكونوا هم يشوفون نحن نتكلم الآن عن عمر بن الخطاب، واحد يقول في خاطره يا ريت يكون عندي سيرة طيبة بحيث الناس بعد مئات السنين مثلا يجتمعوا ويتناقشوا في سيرتي. مثلا عمر بن عبد العزيز الآن حكم سنتين وشوية، ولكن سيرته عطر الناس يسموه خامس الخلفاء الراشدين ويحكون عنه. فلازم أنه قد يكون في حافز عند الإنسان أن يبقى ذكره طيب بين الناس. فلذلك نأكد على هذا المعنى بالسؤال مرة أخرى، سيدنا عمر إذن هل نقدر نقول أن تعففوا عن المال العام، تعففوا عن الحاجات اللي الإنسان الطبيعي يشتهيها ويرغب فيها وفي جمعها من أمور الدنيا، كان عامل من عوامل محبة الناس ليه في عهده ومحبة الناس ليه بعد عهده؟ هل كان عامل من عوامل أمنه هو كحاكم للمسلمين في تلك المرحلة المهمة والانتقالية والخطيرة في تاريخ الدولة الإسلامية؟
والله يا أخي شوف، أنا سأكون معك صريحا يعني ونحن في قناة المستقلة، الناس يشتركون في الشهوات عموما. يعني جميع الرجال يشتهون النساء، جميع الناس يحبون المال كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، زين للناس كلهم، مسلم غير مسلم، كبير صغير، عاقل غير عاقل، كل الناس يحبون هذا الشيء. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. لكن عمر ومن كان مثل عمر يجعلون الدنيا في أيديهم ولا يجعلونها في قلوبهم. وإلا لما عمر رضي الله تعالى عنه يعف عن المال، أو مثلا لما إنسان من الناس يغض بصره عن امرأة وهو يشتهي أن ينظر إليها، لا يعني أن فحولته ناقصة وأنه ليس رجلا، لا، إنما يعني أن عنده مراقبة للذي في السماء جل جلاله، ويعلم أن الذي وهبه هذا البصر أباح له أن ينظر إلى أشياء معينة وحرم عليه أن ينظر إلى أشياء أخرى. لذلك ما نقول لما نرى شخصا مثلا قد غض بصره نقول يا أخي هذا إنسان غريب، كيف استطاع أن يغض بصره؟ هل هذا يعني أنه ليس عنده شهوة؟ لعله أقوى من كثير ممن يطلقون أبصارهم، لكنه رجل عنده دين يستطيع به أن يحكم هذا الدين وأن يجعل هذا الدين هو الذي يتحكم فيه. عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان ينظر إلى المال كان عنده شهوة لحب المال، وكان لذلك إذا ذهب إلى السوق وأراد أن يشتري، إذا اشترى متاعا يبدأ يماكس صاحبه، يقول له هذاك بعشرة دراهم، يقول لا سأشتريه بثمانية، يريد أن يوفر درهمين عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشتري جملا من جابر كما في صحيح مسلم قال يا جابر بكم تبيع الجمل؟ قال سم يا رسول الله، قال بدرهم، قال تغبنني، قال بدرهمين، قال لا، قال بثلاثة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يماكس في البيع والشراء، هذا بشر. يعني محبة الإنسان للمال، اشتغال الإنسان بالتجارة وغير ذلك هذا أمر طبيعي. ذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام في أيام قبل نبوته لما ذهب إلى الشام بمال لخديجة اتجر هناك ورجع بالبضاعة وباعها في مكة وزاد في السعر حتى يكون عنده ربح وغير ذلك. إذا محبة المال ليست أمرا غريبا يا جماعة، ولا يعني أننا عندما نقول الإنسان يزهد في الدنيا أنه يترك المال ويصبح كما قال الله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يغلق على نفسه في صومعه ويقول أنا لا أريد مالا ولا دنيا.
لكن لما تكون حاكم، لما تكون حاكم وانت بوسعك أن تأخذ المال هذاك
ما في أحد
ولا تأخذه، لا هذا هو ما في أحد يحاسبك. هو ده الموضوع اللي احنا نحكي عنه، يعني كيف عموم الناس ويجتهدون فيه ويشتغلون في التجارة. ما هو في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانوا الناس تجار أيضا يشتغلوا ودوا قوافل للشام وغيره. إنما هو الخليفة والمال أتي في بيت المال. فأنا نحب نعرف إذا كان تعففوا عن المال العام ومبالغتوا أصلا في الحذر من هذا الشأن وحرصوا على أن يكون يأكل من مثل ما يقول عامة الناس أفقر الناس حتى يكون عارف أسلوب حياتهم، هل هذا من سر شعبيته إذا قلنا بالمعنى الآن المعاصر في عهده وفي العهود التي بعدها؟
لا شك أن دقة
أم لا
دقة محاسبة عمر لنفسه هي التي جعلت الناس أيضا يحبونه، وهذه الدقة في المحاسبة تحتاج إلى إيمان قوي وإلى مراقبة لله تعالى. أنا أعطيك موقفا له مع زوجته لما أتي إليه بكسر طيب يعني مسك عنبر ومسكه، فقال وهو جالس في البيت ينظر إليه هذا الطيب لبيت مال المسلمين، قال وددت لو أني رأيت امرأة جيدة الوزن تكسر هذا الطيب وتبيعه على النساء حتى نأخذ المال ونجعله في بيت المسلمين. قالت له زوجته أنا يا أمير المؤمنين ما عندي شغل وأنا عندي ميزان، حطني أشتغل لك مدام أنا فارغة، فأعطاها إياه. لما جاء بالليل ينام عند زوجته شم فيها رائحة حسنة، قال ما شاء الله اشتريتي من الطيب؟ قالت له أنا عندي فلوس أشتري من الطيب. قال أيضا من أين هذا الريح الذي في خمارك؟ فقالت يا أمير المؤمنين كنت أكسر، هو مثل الطين المتحجر، كنت أكسر المسك وأزنه وأبيعه فيلتصق في يدي فأمسحه في خماري. قال آه والناس يشترون الطيب بالمال لأجل أن يشموه في زوجاتهم وأنا أشمه في زوجتي على حساب المسلمين، ماذا فعلت ولماذا قلت؟ وأخذ الخمار وجره من عليها وقام إلى قربة معلقة في السقف وأنزلها، ثم جعل يصب الماء عليه ويغسل مرارا حتى عصره ثم شمه، فرأى أنه لا يزال فيه ريح فكشف البساط وأخذ يفركه بالتراب ويشمه حتى إذا زال الريح عصره وأعطاه لزوجته وقال لا تعودي إلى هذا أبدا. أنا أعلم أن بعض الناس سيقول هذا تشدد، يقعد يغسله ويقعد يفعل خلاص الله غفور رحيم. صحيح الله غفور رحيم لكن الله تعالى شديد العقاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عمر كان يشدد على نفسه في الطيب الذي في زوجته لأجل أن لا تحدثه نفسه غدا أنه يعجب الثوب في بيت من المسلمين ويأخذه، يقول أنا سأخطب به الجمعة والناس يأتون من كل مكان وأقابل الناس من غير المسلمين لابد أن يكون مظهري حسنا، ويبحث لنفسي عن تأويلات. أو كان مثلا إذا مرض الجمل الذي هو يركب عليه أو جاع أو نحو ذلك قال أحضر له من طعام إبل الصدقة أو أعطوني بعيرا من إبل الصدقة، ما كان يفعل رضي الله تعالى عن ذلك. بل إن ولده عمر، ولده عبد الله بن عمر لما كان عمر قد جعل مكانا نزل فيه مطر فحماه عمر جعله محميا لأجل أن ترعى فيه إبل الصدقة فقط، فإذا سمنت يبيعها ويجعل مالها في بيت من المسلمين يجعل ثمنها أو أن يوزعها على بعض المسلمين الفقراء. فعبد الله بن عمر أخذ إبلا عنده أربع بعارين فقط، أربع جمال أخذها وجعلها ترعى مع إبل الصدقة، فلما سمنت وأقبل بها عبد الله بن عمر ليبيعها في السوق نظر إليها عمر قال ما شاء الله الجمال السمينة الحسنة هذه لمن؟ قال والله هذه لابن لابني عمر بن الخطاب. قال أين رعت؟ قالوا في المكان الذي رعت فيه إبل الصدقة. قال عجيب أن كان ابن عمر بن الخطاب يجرؤ على ذلك، يعني لأن ولدي دخل الإبل مع إبل الصدقة ثم أمر بها فبيعت فرد له ثمنها الأول. بكم اشتريتها أنت؟ قال اشتريت البعير مثلا بثمانين درهم. كم يسوى الآن؟ يسوى 150 درهم، خذ 80 درهم والباقي هذا 70 درهم هذه لبيت مال المسلمين. هذا التدقيق حقيقة في الحساب أنا أعلم أنه شديد، وأعلم أن عبد الله بن عمر سوف يزعل على أبيه صح التعبير. زوجة عمر تقول إيش التشديد هذا؟ إيش جلسني معاك؟ لذلك حتى أم كلثوم بنت أبي بكر، ليس أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه الذي تزوجها عمر ورزقت منه بولدين زيد ورقية، لا، أم كلثوم بنت أبي بكر بعد وفاة أبي بكر أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة يخطبها يقول أريد أتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر، وذلك بعد وفاة أبي بكر. فشاورتها عائشة قالت يا أم كلثوم إيش رأيك، هذا أمير المؤمنين، الأمير المؤمنين يخطبك إيش رأيك؟ قالت والله لا أريده، هذا رجل عيشه سيء، يعني الطعام والأكل اللي عنده وبيته رديء، تتكلم عن الخليفة وأنا والله لا أطيق أن أعيش مع هالآدمي، فقيني منه. يا أم كلثوم هذا الخليفة هذا عمر. قالت والله لا أريد هذا الرجل، وذلك من شدة تشديده رضي الله تعالى عنه على نفسه وعدم بذخه وإسرافه. ثم بعد ذلك أقبل إليه بعض الصحابة وقالوا هل لك في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قالوا أم كلثوم بنت علي، فتزوجها رضي الله تعالى عنه.
فإذن لأنه الآن بصراحة شديدة تلاقي كثير من المسلمين في بلدانهم يقولون أن الحاكم مثلا وحشيته مستفيدين وأنهم أقربهم وأهليهم ومش عارف من وأصدقائهم وأنهم مغتنين كثير بسبب نفوذ الدولة، وتلاقي الناس نميمتهم في حكامهم كثيرة، وأحيانا وعدم محبة، وفي الغالب الحاكم غير المحبوب من شعبه، محتاج لسند، لولي، لقوة، إما محتمي بشعبه فشعبه يحميه عشان يأخذ القرار الصحيح اللي يحفظ به مصلحة الأمة، أو يقول لك المراقبين وكتاب العلوم السياسية وغيرهم يحتاج إلى الولي من الخارج، لأنه يعرف الناس ما بيحبوه، فيصبح يعمل أحلاف سرية وأمور حتى الناس يحموه، ويحموه على حساب أمته في الحقيقة وعلى حساب مصلحته. وبعدين نشوف الناس يعني مئات السنين حكام لا يحصون ولا يعدوا، لكن ما نذكرهم إلا إن رجعت للتاريخ المفصل عشان تفتش من كذا لكذا، ابنه كثير يقول في التاريخ ثم جاء سنة مثلا 200 وكذا هجرية فلان تولى ولا فلان مات، ما تسمع عنهم. لكن اللي يحب الذكر الطيب لازم يعمل حاجات غير ما يعملوها الناس العاديين، يعني لازم يزيد عليهم في هذه الـ
في كلام لعمر هنا.
ما أعطيك الخبر بس علقت عليه لأنه في علاقة بما ذكره الدكتور العريفي، قال هو عارف أنه يمكن، والله أيها القوم إني والله لقد أرى تعذيركم وكراهيتكم طعامي، لأنه في واحد كان حفص بن أبي العاص يحضر طعام عمر فكان لا يأكل، فقال له عمر ما يمنعك من طعامنا؟ قالوا إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي فأصيب منه. هو قال لما أنا أقدر لكني
لا أقرأ أشكال يا
يعني. قال ولكني سمعت الله جل ثناؤه عير قوما بأمر فعلوه فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
الله أكبر.
وفي ثانية وفي واحدة أخرى قال في قصة تشبه أنت ذكرتها قبل شوية، قال أدماني في أدم، يعني طعامين في نفس الحلة ولا الأكلة كده، كلا إني لقيت صاحبي وصاحبتهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، فأخاف إن خالفتهما أن يخالف بي عنهما ولا أنزل معهما حيث ينزلان. والمشهد الثاني العجيب هذا في السبب، المشهد الثاني العجيب اللي هو وحنحكيه إن شاء الله بالتفصيل داخل الشام، وجد في منطقة كده كان فيها بقية يعني مياه مطر فيها مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره. أبو عبيدة وليه هناك شايف الناس والدنيا أبها، زي ما الآن كثير من الحكام يظنوا هم مجدهم الكبير كله والمسؤولين في الفخامة وفي الاحتجاب عن الناس وفي الترفع وفي التعالي، تلاقي حتى واحد مسؤول بسيط خليك من الحكام في دائرة بسيطة يعينوه يجيه الناس عشان يرجعوه في معاملة شايف حاله عليهم كأنه مش عارف مين. وهذا من أعظم الشخصيات في تاريخ البشرية كلها. يقول له أبو عبيدة لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، يعني كان ما حرجتنا بتصرفك هذا. قال فصك في صدره وقال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. فضل التعليق لك.
أقول يعني عمر يقول في كلام جوابا على السؤال السابق، يقول نحن أعلم بلين الطعام من كثير من أكله، وترى نحن نعرف صنوف الطعام. يقول ولكننا ندعه ليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وقال مرة أخرى نظرت في هذا الأمر، هذا السر عمر لماذا شدد على نفسه، يقول نظرت في هذا الأمر فجعلت إن أردت الدنيا أضر بالآخرة وإن أردت الآخرة أضر بالدنيا، قال فإذا كان الأمر هكذا فأضر بالثانية. يعني يقول إذا كان قضية خيارين خلي الدنيا تذهب لكني حتى لا أخسر الآخرة. ولا شك أنا أقول حتى يكون في توازن في الطرح، لا يقول الناس أنتم الآن ضيقتم علينا، لكن كما ذكرت أنت نحن نفرق بين إنسان يتولى رقاب الناس ومسؤوليات أموال الناس، نقول هذا عليه أن يحاسب نفسه، ليست القضية الخاصة بي أنا لوحدي، أنا تحتي أمة، ينبغي أن أحاسب نفسي، لا يظلم أحد عندي، لا أخذ أمال أحد، لا يظلم أحد وأيضا أسكت ولا أعطي حقه. نعم هذا الذي يحاسب عمر. حتى أيضا نذكر الشيء بالشيء، يذكر عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الحكومة كان شابا مترفا، لكن لما تولى الخلافة قالوا انقلب 180 درجة. لماذا؟ هو علل قال كنت في السابق يعني ما ألي أحد، أما الآن فالجميع هؤلاء خصومي، يعني كل من في الدولة يخاصمون عند الله، فلذلك أصبح عمر عبد العزيز كعمر بن الخطاب يضرب به مثل في الزهد وفي العدل. نعم.
قال بعث له عتبة بن فرقد كمشال أذربيجان وشاف طبعا حاجات بصراحة العرب ما كانوا عارفينها وقد فتحت لهم الأمصار، وجاء أكلة حلوة من التمر ومن السمن، أو ما يشبهها، اسمها سمينها في الكتاب الخبيص. فلما أكله وجده شيئا حلوا، قال والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذا. تلاقي برضو أنا الحكاية دي كلها الآن بس حضرت، تلاقي الوالي في محل هو العامل ومش عارف مين، كل عنده أسماء مختلفة، يقول أنا أرضي الحاكم، أرضي الملك، أرضي الرئيس، أرضي مش عارف إيه، بعث له حاجة كويسة، بعث له مش عارف إيه عشان يرضى، يخليني في ولايتي، يخليني في أموري، بحبح لي، يفوت عني لما جاته أخبار سيئة من المخابرات وكذا. فهو يمكن ما بلاش نتهم سيدا، ما هو قال أرسل لأمير المؤمنين، فجعل له صفتين عظيمين، آنية كويسة في الحكاية دي، ثم حملهما على بعير مع رجلين، فسرح بهما إلى عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني. فلما قدم عليه اثنين يعني فتحهما، فقال أي شيء هذا؟ قالوا خبيث، هل أكل هذه السمحة الجميلة؟ فذاقه فإذا شيء حلو. فقال للرسول أكل المسلمين يشبعون من هذا في رحالهم ولا بس عمر بن الخطاب جايبين له الحكاية الحلوة دي؟ قال لا. قال أما لا فارددهما. ثم كتب أما بعد للعتبة فإنه ليس من كدك ولا كد أمك، أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك، وإذا مش قادر تعطيها من اللي أنت تأكل منه كن زيهم، خليك زيهم. فالآن تلاقي بعض الناس في السودان مثلا، الناس يذكروا المشير عبد الرحمن سوار الذهب، حكم سنة واحدة لكن وفاؤه بالعهد أنه قال لهم سنة انتقالية أنا حاكم وأسلمكم الحكم في الانتخابات، خلت سيرته مش بس عند السودانيين، عند العرب كلهم كمان الندرة أنه واحد يفي بعهد وبكلمة للأمة وللشعب. فأنا يعني مركزت على نقاط هذه الآن في سيرة رجل الدولة، وإحنا على إن شاء الله ننطلق بكرة في الفتوحات وفي الشام حتى نقارن، لأنه من حق المشاهد العربي الآن أنه يقول يعني مثلا مش بس فقط سياحة في التاريخ مجردة، ولكن سياحة في التاريخ مع شوية إدراك للحاضر. فشو تعليقك يا دكتور العريفي على أيضا قصة
أنا أقول الحقيقة هذه ولك يعني الطيبة. لا يظن أن كلامنا فقط موجه إلى من كان له منصب حكم للناس، يعني مثلا أن يكون رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو أميرا أو محافظا أو رئيسا لدائرة معينة، ليس الكلام لهذا، إنما الكلام لكل من رفعه الله تعالى على غيره درجات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والرزق منوع، قد يكون رزق مالي وقد يكون رزق منصب أحيانا أو جاه أو شهرة أو شهادة جامعية أو وجود عند الناس أو نحو ذلك. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير ما يجمعون. كل من كان له سلطة على غيره فإنه لا بد أن يتعبد لله تعالى بهذه السلطة، يعني رب العالمين أعطاني مثلا نظر وحرم غيري من هذا النظر، لا بد أن أعبد الله تعالى بنظري لأنه هو أعمى ما يستطيع أن يعبد الله بنظره. أنا أعطاني ربي لسان، لا بد أن أعبد الله بلساني لأن الأبكم ما يقدر يعبد الله بلسانه. أعطاني ربي سمع، لا بد عبد الله بسمعي، أستمع إلى القرآن، أستمع إلى حديث، لأن غيري الأصم ما يستطيع أن يفعل ذلك. كذلك لما يعطيني ربي شيئا من الملك والجاه عند الناس، حتى لو كنت مثلا تاجرا أو كنت رئيسا لشركة أو إدارة أو كذا، لا بد أن أستعمل هذا المنصب الذي أنا فيه لأجل أن أتقرب إلى الله تعالى به. لا يعني أن أترك منصبي وأن أترك السيارة الفارهة وأخرج من البيت الحسن وأنزع الثياب الغالية، لا 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 يعني هذا، ولا ندعو الناس إلى هذا، ولم يفعله الصحابة أيضا ولا التابعون. يعني عبد الله بن المبارك كان من التجار وكان يلبس من أحسن الثياب، أبو حنيفة رضي الله عنه كان من التجار وكان يلبس أحسن الثياب، عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت، كان عندها 4 زوجات وكل واحدة ورثت 4 مليون درهم، هذه الزوجات فقط، هذا الثمن 32,000، فما بالك أو 16 مليون الثمن، فما بالك ببقية المال. كانوا تجار صحيح، لكنه مع ذلك ما كان ينسى الناس الفقراء الناس الضعفاء، ما كان يتكبر عليهم به. كان عبد الرحمن بن عوف يمشي بين الناس وهو واحد منهم، صحيح أني تاجر لكن ما يعني أني لما أمر بالرجل المسكين اللي يكنس الشارع أو الرجل اللي ما عنده في الدنيا هذه إلا حمار ينقل عليه الناس ويأخذ الأجرة من ذلك، لا يعني أن أنظر إليه بطرف عيني وأتركه، لا، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، الله سبحانه وتعالى اللي أعطى هذا يعني دابة ينقل عليها الناس ويكتسب كل يوم 1.5 درهم، وأعطاك أنت دخلك اليومي ما يقل عن 1,000,000، قادر على أن يقلب الصورة ويجعلك أنت مكانه ويجعله هو مكانك. لذلك كلما تعرف الإنسان على ربه جل وعلا في رخاء بالتقرب إليه بالرحمة بالعباد الصالحين المساكين بالتوسعة عليهم عرفه الله تعالى إذا وقع في الشدة.
من القصة اللي حكيناها القميص، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا رأيت لعمر بن الخطاب إزارا فيه 21 رقعة من أدم من جلد، ورقعة من ثيابنا. وخطب مرة الناس وعليه إزار فيه 12 رقعة، وقال أنس: لقد رأيت في قميص عمر 4 رقاع بين كتفيه. وأبطأ عمر الخطاب جمعة في الصلاة فخرج، فلما أن صعد المنبر اعتذر إلى الناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره. لكن بالنسبة لل
متعمم دكتور، ولو قاطعتك، نحن ما ندعو الناس إلى هذا يا جماعة، احنا ما نقول الثوب إذا انشق أرقعه ب 45 رقعة، لا ما ندعوكم إلى هذا. لكن كون عمر رضي الله تعالى عنه فعل هذا فعله من نفسه،
يعني الآن
ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقع ثوبه 25 رقعة.
الآن واحدة من النقاط اللي خلت رئيس إيران الجديد المنتخب من التحليلات السياسية الخبراء المطلعين يفوز على رفسنجاني وعلى كروبي وعلى مش عارف مين وكذا، أنه هو رئيس بلدية طهران يلبس لبس عمال البلدية ويشتغل معهم ويسوق سيارة شعبية جدا من أبسط السيارات العامة في طهران، لأن الناس في طهران يعانوا من ضائقة اقتصادية. أنا أقول لك هذه الحاجة حسب الناس أظن اللي كاتبين تاريخ عمر الخطاب يقولوا، بالنسبة بالذات الناس اللي عندها مسؤولية، هذا سر مؤكد من أسرار الذكر الطيب في حياة الشخص المعني وبعد حياته. كل من يكون قريب من شعبه وقريب من الفقراء خاصة من الناس المحتاجين، لأنك أنت لما هو الحكم ما يجيش لكل حد أيضا، والمسؤولية مش لكل الناس. تتاجر في بيتك، رجل أعمال تشتغل، تدفع للدولة ضرائبك ولا مش ولا زكاتك ولا غيرها، وتساهم في تقدم الاقتصاد الوطني. لكن الحاكم ممكن بنفوذه فقط يأتيه كل شيء، فإذا أعرف عنها وعاش مع الفقراء وعرف سيرتهم وعرف ظروفهم وفعل كما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا رجل عظيم وحاكم عظيم، ما انتصر في آخر سنوات من عهده، خلاص انتصر في الجزيرة العربية كلها، ومع ذلك معروف يعني كيف كانت حياته وكيف كانت معيشته، تحكيها زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل كتب السيرة. يعني هذا قرار يأخذه الإنسان اللي يكون في هذاك الموقع، صحيح. مش كل الناس، لكن طبعا الناس المهمين لأن بهم هما تتأثر ملايين البشر أيضا، صحيح. والآن يقول دكتور العريف يقول لك أنه في الغرب استفادوا من هذه المعاني نفسها العمرية، يعني قننوها حيث الناس اللي في الوظيفة العامة بيراقبوهم، فلما يروح لبلد مثلا عربي ولا أفريقي ويجوا هناك يهدوا هدية يقولوا جيب الهدية لبيت المال للخزينة العامة، أنت قاعد في بيتك خليه يهدولك، ما هيهدولك. زي ما قال عمر الخطاب نفسه لبعض ولاته، قالوا اجلس في بيتك ترى خلينا نشوف يهدولك أو ما يهدولك. عملوا لها نظام بحيث تجي هدايا وتكون كلها معروفة ومكتوبة ومدونة. فأنا فقط حبيت أركز على هذه
البداية، لكن أيضا حتى يكون في اعتدال الكلام، عمر نجاحه وفتوحاته وإقبال الناس أيضا عنده حنكة سياسية وعنده حسن إدارة، ولذلك سوف يأتي الآن في إن شاء الله في الحلقات القادمة قضية النظام الإداري عند عمر.
مظبوط،
نعم. يعني هذه إضافة إلى زهده وعدله، كان عنده يعني
العدل طبعا أنت لخصته في الأوصح، العدل هو السر، يعني سر كبير من أسرار الحكم في كل مكان. الناس يبحثوا عن العدل
فطرة،
يعني ابن القيم الناس كل ينسبوا له كلمته متعنه، يعني الناس أو الشيخ الإسلام أو ابن القيم إنه إن الله يعني ينصر الدولة العادلة
ولو كانت
كافرة، بمعنى أهمية العدل.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جعل العدل مهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا،
وإني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. أما الكلمة اللي قلت عليها بتاعت ذكرتها
عدلتها
في موضوع القبطي اللي انتصر له الخليفة المسلم على ابن الصحابي الجليل عمر بن العاص، قال اضرب الراجل اللي ضربك، وإذا تحب اضرب صلعة أبوه كمان لأنه ما ضربك إلا بها، وقال الهتاف العظيم هذاك: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. أقول لك أنه قناة الديمقراطية الفضائية اللي بدأت بعد ما أنتم كنتم معنا المرة اللي فاتت جعلت واحد من شعاراتها الافتتاحية اليومية هو هذه الكلمة، لأنها كلمة إنسانية، ولما تقرأها صدقني وتشوفها بعدها مباشرة نحن عاملين البند الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والله كلمة عمر الخطاب أجمل وأقوى وأوقع، رغم أنه هذه يعني بينهم تقريبا 1300 سنة، لكن المعنى في كلمة سيدنا عمر أقوى من البند الأول اللي احنا حاطينه في قناة الديمقراطية يوميا من الميثاق ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ناخذ بعض التليفونات في الحلقة الأولى اليوم من سادة المشاهدين. الأخت أم عبد الله صبرت شوية على الخط وراحت، أسفين أخرناكي ومعتذرين بك يا أم عبد الله. الأخ أحمد سليمان معنا، أهلا بك يا أخ أحمد.
معكم أم عبد الله، معكم أم عبد الله.
هلا.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا
معكم أم عبد الله من السعودية.
هلا 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 مين معي؟
معك أم عبد الله من السعودية.
عبد الله أخوي عبد الله. أم عبد الله.
أم عبد الله يا أخي.
أنا آسف هو بيكلم فيها هنا وأنت تتكلم من هناك. آسف جدا. عندي جهاز تبع استقبال أسماء الناس من المخرج فعشان كده تعذريني. تفضل يا أختي أم عبد الله. تفضل.
الله يحفظكم. أنا بس
حبيت. ارفعي صوتك شوية بس.
حقيقة يعني أنا حابة والله إني أشيد بقناة المستقلة هذه، والله قناة رائعة يعني تغني عن مئات القنوات اللي والله ما تفيد بشيء أبدا. وأنا أشكرك شخصيا يا دكتور محمد الهاشمي، وأشكر ضيوفك الشيخ ناصر الحنيني ومحمد العريفي بارك الله فيهم. وحقيقة يعني أنا أنقل يعني مشاعر الكثير في السعودية لقناة المستقلة، والله حبا في المستقلة وحبا في كل المقدمين وكل الموجودين وال يعني القائمين على قناة المستقلة. فشكرا جزيلا لكم يا أخ محمد الهاشمي.
يا أختم عبد الله.
أي نعم.
يعني إن شاء الله عندك نية قريبة في عمرة ولا في زيارة ولا حاجة.
كيف؟
عندك إن شاء الله نية قريبة في عمرة ولا في زيارة لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله. ولن ننساكم إن شاء الله من الدعاء.
الله يسلم. هذا هو.
الله يحفظكم.
مطلوب بارك الله فيك على مشاعرك الطيبة.
السلام عليكم.
الله يحفظك ويرعاك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ إبراهيم السلام عليكم. أهلا بك.
أهلا وسهلا.
تفضل أخ إبراهيم.
كيف الحال؟ أول شيء نسلم عليكم وإخوان الضيوف. وأنا بس عندي مداخلة صغيرة وسؤال. المداخلة الصغيرة، أنا لو فيه واحد زي عمر بن الخطاب الآن موجود بالقرن 20 أو 21، كان هل يعقل أن إسرائيل راح تكون على بعد 100 كيلو من حدود السعودية؟
بالله تعالى السؤال والله ما سمعت أخي.
أقول لو كان في واحد مثل عمر بن الخطاب موجود الآن بالعصر الحديث، هل شارون راح يتجبر زي ما قاعد يصلح الآن؟ هل الدول الإسلامية راح تكون محتلة بالطريقة هذه؟ أنا متأكد راح إسرائيل ما تكون موجودة على بالشرق الأوسط، راح تكون موجودة على أمريكا الجنوبية إسرائيل. عموما هذه مداخلة. كان سؤالي، هل صحيح أن عمر بن الخطاب ذكر في التوراة عند فتح بيت المقدس؟ أتمنى بس توضيح المعلومة هذه.
هل صحيح أنه ذكر في
الإنجيل؟ عفوا في الإنجيل.
في الإنجيل. طيب شكرا جزيلا لك أخي الكريم. الأخ أحمد الآن. أخ أحمد سليمان أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ محمد الهاشمي؟
الحمد لله بخير. كيف كنت
يا أخي؟ كيف حال مشايختنا؟
نعم،
كيف حال المشايخ الموجودين؟
الله يمنعك
ويسيها فعلا يا أخي المخرج. يا هو الصوت منك ولا منه ضعيف؟
لو سمحت يا أخي محمد.
نعم
أخي محمد.
نعم
لو سمحت طلب شخصي يعني بالنيابة عن مليار مسلم. مدامكم في بدايتكم عن الجزء الثاني.
نعم.
لو سمحت قناة المستقلة لا تجامل أحد في عمر بن الخطاب. يعني ما نبغى زي الجزء الأول نسمع شيء يؤذي مشاعرنا. أرجوك يعني طلب شخصي. يعني ما له داعي المجاملة. أي كلمة غلط أو ما لها داعي تفسير أو إجابة. يا أخي اتبع الخط وخلاص.
طيب.
جزاك الله خير يا أخي.
وصل رأيك يا أخي أحمد. أحمد سليمان. احنا يعني نتحاور في جلسة حوار، وهو ميزة المحطة بعض الناس يحسبوها عليها، ولكن في العموم العاقلين يحسبوها لها انها تسمح بالسؤال الموضوعي وبحرية التعبير وبحق الاختلاف. وسيدنا عمر يعني اقرأ لك من قصصه كيف النساء كانوا يوقفوه في الشارع وينصحوه ويوصوه. حتى واحد مرة قال لواحدة ست، قال لها كيف تجرؤين انت على امير المؤمنين تخاطبينه وهكذا. فعرفها أمير المؤمنين هذه خولة المرأة اللي نزل فيها قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. قالوا ربنا اسمعها من 7 سنوات، كيف ما يسمع عمر بن الخطاب؟ الحرية إن شاء الله رغم ما سواها طيبة وأحسن من احتكار الرأي وأحسن من الرأي الواحد الأوحد اللي أضراره على المسلمين صدقني يا أخ أحمد كثيرة جدا جدا جدا. لأخ عبد الله صالح مرحب بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا أخ محمد هاشم.
حبك الله يا أخي. بارك الله فيك.
في كلمتك في بداية البرنامج.
نعم.
ذكرت أن عمر بن الخطاب أن حرر فارس والشام. وكلمة حرر هذه يأخذها بعض العلمانيين على أنها تحرير للعرب الموجودين في فارس وفي الشام، ولكن هو فتح فارس والشام فقط، هذه مداخلة.
طيب،
شكرا،
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني مجموعة من المداخلات الأولى، مش عاوز أخليكم تستنوا نص ساعة على ما كملكم، دائما تشتكوا وتقولوا والله التليفونات وما تتكلموا، خذوا كل واحد دقيقتين تعليق على ما سمعته إذا تحبوا من ما سمعته. نعم. من الإخوان، وديكم فرصة وأنا نأخذ بقية التليفونات.
الأخ إبراهيم أظن رسالة عن فتح بدء عن ذكر عمر في التوراة والإنجيل.
نعم.
هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في فتح بيت المقدس، لكن ذكروا في روايات متعددة المؤرخين أنهم قالوا له بعض الرهبان اليهود والنصارى أنه ذكر من ثلاثة أحرف باسم عمر الذي يفتح بيت المقدس. يؤيد هذا أيضا الله عز وجل قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الذين فسروا منهم الإمام مالك رحمه الله أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الخبر وإن كان ذكر في بعض.
طيب، قبل ما نرجع دكتور أحمد خلينا نأخذ بغداد معنا الأخ لؤي السمرائي، وبعدين الأخ حسين أظن. الأخ لؤي السمرائي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيك، يا مرحب
أستاذ العزيز. أنا من العشاق العمر بن الخطاب، أنا أخبركم من بغداد. وأتمنى أسمي ابني عمر، بس صعب علينا ببغداد بعراق، لأن احنا يعني احنا بين الناس يعني ما يعرفون الأسماء. اعتبارني مخنوق ما أقدر أكمل الكلام وياكم، يعني عندنا حرب ضد أهل السنة، يذبحون بالشوارع بالمدارس، يرسبون من اسمهم عمر وينعزلون، وصعب ان اذكر عمر بن الخطاب في اي مجلس.
لؤي يعني الله يرضى عليك. لؤي يا لؤي يا لؤي يا اخ لؤي، اسمعني اسمعني من التليفون. مش من التلفزيون، اسمعني من التليفون. انا اقول لك يعني كلامك تعرف حساس، وما اريدك تتجاوز الحق فيه أو تقول ما ليس قائما، فأرجوك تأكد من كلامك، هل كلامك هذا صحيح؟ كيف يعني أصلا الوضع ده كله عنده سنتين بس الوضع الجديد؟
والله يا
وانت في بغداد، بغداد دي مدينة مفتوحة فيها
والله
كل الناس، يعني مين اللي يضايقك لو سميت عمر؟
والله والله يا أخي احنا محبوسين ببيوتنا، ليه من عشاق عمر؟ ليه من أهل السنة؟ ثق بالله، ثق بالله،
تقبل الله. على كل حال طبعا هذا موضوع العراق احنا بنناقشه يوميا في البرامج السياسية، وانا احنا اكثر الناس يحبوا عراق ديمقراطي حر فيه حرية للجميع، لا يضطهد فيه الشيعي كما كان يضطهد في اوقات سابقة ويضرب وتضرب الانفال كلها ومدن ومراجع شيعية تضطهد وتقمع لخلاف في الرأي وفي المذهب، هذا عيب. ولا يضطهد فيه السني ولا يضطهد فيه الكردي. العراق يعني بلد الحضارة العريقة من أول الدنيا، المصريين يقولوا مصر أم الدنيا، والعراقيين عندهم أدلة أن العراق هو أبو الدنيا ذاتها يعني من البداية بتاريخها والآخرية. فنحن نتمنى إن شاء الله العراق ونرجو له الأمن والوئام والاستقرار لكل بكل طوائفه وكل تياراته. الأخ حسين الآن الكلمة لك، تفضل يا أخ حسين. ولا الأخ العنيزي، مين معي الأخ حسين والعنيزي؟ العنيزي، الأخ العنيزي تفضل في الكويت، تفضل الأخ العنيزي. تفضل تفضل يا عنيزي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أخي دكتور الفاضل،
نعم،
اسمح لي أني أبدي إعجابي فيك وفي ذكائك الإعلامي وطرحك الراقي،
بارك الله فيك،
وأبدي إعجابي بالمشايخ اللي معاك. وحقيقة أنا كنت أريد أن أتصل فيك من فترة طويلة علشان يعني أعبر ما في داخلي من هذا الكلام بصفتي رجل إعلام أيضا يعني. وأريد أن أوجه كلمة لبعض الإعلاميين الذين يملكون الأموال الطائلة وسخروها لإعلام يعني لعله يكون غير مفيد للشباب ولهذه الأمة. أتمنى أن ينظروا إلى المستقلة بنظرة فاحصة ونظرة معتدلة ونظرة علمية وعقلانية، ليروا كيف يعمل هؤلاء الناس بهذه المحطة التي بدأت صغيرة وبدأت يعني مواد جدا بسيطة، ولكنها حملت في قلبها أمه. وحقيقة أقولها بدون مجاملة، هذا الرجل حمل في قلبه أمه بكل معنى الكلمة. وجزاك الله خير، وإني أدعي لك دائما في الصلاة، وإذا رحت العمرة سأدعي لك وأذكرك وأذكر المستقلة وأذكر المشايخ اللي معاك، جزاهم الله خير.
بارك الله فيك وجزاك الله. الله يجزاك خير، بارك الله
فيك. الله يعزك ويكرمك على هالكلام الطيب الجميل، بارك الله فيك.
الله
يعني، يعني دائما لما أكون في الخليج بحاول أتكلم مع خلانيز مع بعض المعلنين والشركات التعليم، وأقول لهم يقولوا لي كلام طيب، أقول لهم طب أعلنوا في المستقلة الله يرحم والديكم، عشان زي ما هو معروف في كل الدنيا إذا القناة تحبوها وتشوفوا فيها أنتم وأهليكم أعلنوا فيها. ليش تعلنوا فقط في قنوات تقولوا لي الآن أنتم أنكم ما مقتنعين في التوجه العام ولا في برامجها؟ يقولون عاوزين قناة محافظة ما تساهم في تخريب مثلا العائلات وفي ترويج المشاكل يعني ذات الفساد الاجتماعي وغيره. طب كويس، يقولون أنتم والله نأمن نأمن على عائلاتنا لما يكونوا يشوفوكم. طيب ادعوا اعلنوا في هذه القنوات او في من ما يشبهها من القنوات، ليش فلوسكم تحطوها في بالعكس في ترويج البرامج الهابطة اللي تنزل بالذوق العربي وتنزل حتى بالفن العربي وتضر بالعائلة العربية؟ ولكن والله يا اخي تعبانين معاهم تعب شديد، ولكن ما يعني ما يأتي الحمد لله، متفائلين ان شاء الله بمثل هذه الروح الطيبة، وإن شاء الله بدعواتك إلى المخلصة
بميزانك إن شاء الله يا دكتور.
ربنا يكرمك ويحفظك ويرعاك، بارك الله فيك.
الله يجزيك خير، بارك الله.
الله يسعدك يا أخي. الأخ حسين أخرناك، تفضل يا أخ حسين. مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة دكتور محمد أحييك على برنامجك وأحيي المشايخ الكرام الدكتور محمد والدكتور ناصر، هذا أولا.
الله يحييك.
الشيء الثاني، أنتم ما قصرتوا حقيقة، عرجتوا على يعني الجانب الإداري والجانب السياسي في الأمانة العمرية، ولكن يعني يا ليت يعني أنكم تعرجون على الجانب التعليمي في ذاك الفترة، يعني
الجانب
التعليمي.
التعليمي نعم.
أي نعم، فيعني هذا اللي حبينا يعني نداخلكم فيه، وشكرا.
بارك الله فيك يا أخي حسين في المملكة، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله نشوف موضوع التعليم، ولأنه عمر الخطاب هو صاحب القول العلم وأبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل، طبعا دي في تلك المرحلة أمر مهم جدا، ولكن أيضا استمر في عهده أيضا تجمع القرآن الكريم وأمور أخرى، لكن أرجوكم جهزوا لها جواب هذا السؤال. الدكتور أحمد متصل بنا من الأردن، تفضل يا دكتور أحمد.
مساء الخير دكتور محمد.
مساء الورد، يا هلا
يا سيدي. أول شيء أحيي هذا الوجه العربي المسلم،
الله يحييك،
وهذه القناة المحافظة خلقا وسقف الحرية فيها إلى السماء،
الله يسلمك ويرعاك،
وأتمنى على الشيخين الفاضلين، ونحن نحب كل حكامنا، أنك شعرت أن من خلال رسالة إليك، رسالة إلى النظام السياسي العربي، كيف هذه الأنظمة تستقر مع شعوبها بأسلوب حكمها وأدائها، وأنا أمين عن حزب من الأردن، وحقيقة هذا هو التأسي بالحضارة والموروث الحضاري العربي الإسلامي. التأسي ليس أن نذكر المحاسن كيف كانت، وإنما كيف نعيش الواقع الحاضر ونترجمه بمعطيات العصر. وأشكرك على الرسالة الخفية السياسية الذكية جدا، وأتمنى أن لا نبقى مع خليفتنا العادل رضي الله عنه علاقة المشاعر على أهميتها بقدر ما هي علاقة على أسلوب حكم تدافع عنه غير المسلمين قبل المسلمين بصلاحهم مع شعوبهم. وشاكر جدا لهذه القناة المحترمة وللشيخين الفاضلين وللأستاذ محمد الهاشمي، وجه عربي مسلم مشرق ببعده الإنسان أيضا.
بارك الله فيك، عزك الله وحفظك ورعاك على مداخلتك، وأنا طبعا الرسالة الحمد لله أنك أنت فهمت وأشرت لها، ومؤكد أن إن شاء الله الآخرين برضو المعنيين بها.
وأرجو أنا أرجو دكتور محمد أن تأخذ بعد في هذا الجانب.
لا بإذن الله، نحن يعني
ما طرحته على الشيخين أرجو أن يكون هو مدار الحوار، كيف نصنع استقرارا للنظام السياسي العربي، ومشهد ما جرى في العراق هو بالمحصلة ينعكس على الشعوب، فنحن نحب كل أنظمتنا وحكامنا لأننا نسعى للإصلاح وليس لمفهوم الانقلاب. بالتالي أنا أعتقد أنك أوصلت رسالة في مرحلة دهماء وصعبة على الأمة من المغرب إلى حدود العراق.
وطبعا دكتور أحمد مازال ده بالدكتور العريفي
كسياسي، وأنا أمين عام حزب وطني دستوري في الأردن.
الله يوفقك إن شاء الله لخدمة الأردن وخدمة الأمة كلها.
الله يبارك
والعدل والحرية. وبعدين بالمناسبة الحديث مازال الأيام الجاية حنوصل للشام وما ما اتصل بها وقصة عمر الخطاب رضي الله عنه مع خالد مريدة رضي الله عنه. حنسأل الدكتور العريفي والدكتور الحنين يعلقوا على حاجات عجيبة في تاريخ البشر. حقيقة إن شيء عجيب في سمو الإنسان، يعني الإنسان ممكن يعني ممكن يصل حاجات عجيبة رغم أن احنا كلنا عندنا نفس النزاعات. تشوف رسالته لأبو عبيدة عامر بن جراح، وإن شاء الله بكرة نتعرض لها في أمور الشام لما يدخل في الموضوع، يقول له غض عن الدنيا عينيك وألهي عنها قلبك، وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم وخبرت سرائرهم، وإن بينك وبين الآخرة ستار الخمار، وكأني بك منتظر سفرا من دار قد مضت نظارتها وذهبت زهرتها، وأحزم الناس من يكون زاده التقوى. شوف هذا الرجل اللي دوخ الميزان القوى العالمي في تلك الفترة، يعني كيف يذكر ولاته. هذا الرجل كان في الشام وبعد شوية حيمشي معاه لفلسطين وغيره. أشياء عجيبة حقيقة من تلك المرحلة، ومن السهل جدا على أي إنسان أن يستحضر معانيها وعبرها في حياتنا المعاصرة. دكتور أحمد يعطيك الصحة وبارك الله فيك. والأخ محمد في الكويت معانا الآن على الخط، جاء دوره، تفضل يا أخ محمد. أهلا بك،
كيف حالك يا دكتور محمد؟
حياك الله يا أخي، يا مرحبا.
سلم على أخواني كلهم المشايخ الموجودين أمامك عريف الثنين، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم في الدنيا الآخرة. اللهم
يحييك.
الله يحييك.
عندي بس مجرد هي كلمة بسيطة حدثني يعني أقولها، يعني هذه في نفسي.
نعم.
وأنا من أهل سنة والجماعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم ويجازي أخواننا على كل كلمة أو فعل يسوونه. أولا بداية أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى قال في كذا آية بكتابه الكريم عن الإنسان ماذا يفعل أو إذا فعل من خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. أي أن محمد الحاشمي إن فعل أمر يخالف شريعة الله، هل يحاسب عليها محمد العجمي أو يحاسب عليها الحنيني أو دكتور الثاني الشيخ الثاني اللي معك؟ لا يحاسب عليها إلا محمد دكتور محمد الهاشمي، صح؟
إيه إن شاء الله ربنا يحسن حسابنا إن شاء الله يا رب، أنا وأنت والضيوف اللي هنا والساده المشاهدين.
طيب، بما أن الناس يعني هم مفكرين أن أهل السنة والجماعة يدعون بالناس الآخرين، أنا الآن إن عملت مصيبة أو عملت خير لا يجازي عليها أحد إلا أنا، صح أو لا؟ لا يحاسب على عمله إلا أنا. فإذا طيب. عمل أبو بكر وعمر وعثمان عمل سوءا فلا أحاسب، وإن عملوا عملا طيبا لا أحاسب عليه، ولكن هم المحاسبون كذلك أنا. ونحن نقول هؤلاء عباد لله فعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا.
خطك يا أخ محمد. أبو عبد الرحمن جايك بعد ثاني بعد مكالمة واحدة، أبو عبد الرحمن في السعودية، ناخذ الاخ جاسم برضو من الكويت، نقعد في الكويت ونجي طوالي على المملكه. تفضل يا اخ جاسم، يا مرحب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله انا بتكلم عن وقت معين لسيدنا عمر، يعني وقت حساس ووقت خروج الروح لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الاحتضار في شهادته رضي الله عنه، عندما جاء لي يعني يوصي ابن عبد الله يعني في 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 إدارة الدولة، يعني المسؤولية كانت معاه إلى لحظات الأخيرة من حياته رضي الله عنه، وهو يقود الدولة في اختيار الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم في عملية يعني في عملية الخلافة. فكان هذا أيضا يعني مكان يريت أنكم تتكلمون عنه. ولو تلاحظ يا أخ محمد أن ستة اللي اختارهم رضي الله عنه وأرضاه ستة مبشرين من الجنة، واستبعد سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو ابن المشرم الجنة لأنه نسيبه. شوف يعني أكثر من هذا الشيء وهذا العدل لسيدنا عمر ما في، أنا ما شفت. فرضي الله عنه وارضاه وجزاكم الله خير.
عليك الصحة يا أخوي، بارك الله فيك يا أخ جاسم في الكويت، وبارك الله فيك وفي كل أهل الكويت مشاهدينا اللي سهرين معنا في كل أنحاء العالم العربي. الأخ أبو عبد الرحمن. تفضل يا أخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لكم ولمشايخنا الأعزاء.
الله يحييك.
والله يا أخ محمد أنا عندي لك ملاحظة, والملاحظة إنك بعض الأحيان تستضيف آخر مع الأسدي وظنك في هذه الحلقة زعل شديد, فهو يعني جرح ملايين ملايين المسلمين عندما سألته عن
طبعا ما في ضروري أن نجعل التفاصيل.
فأنت الذي اتصل من العراق وقال لك هذا, قلت له اتق الله هل هذا حاصل. فالرجل أمامك في الحلقة يعني كلام
لا يعني اسمعني بلاش ندخل في التفاصيل.
أي في التفاصيل, ولكن هذا
ما مرتك الشيخ الأسدي.
أنا أذكر لك مسألة يعني عراقي يعني يعني لا داعي لذكر بأي مكان قال.
المهم أنت نقطتك رأيك هذا
لا موقع كلام جريد, هذا كلام حقيقي قال.
اسمع رأيك في موضوع الشيخ الأسدي هقول لك عليه بعدين, بس أنا فهمت النقطة تبعك, امشي للنقطة اللي بعدها وبارك الله
فيك. لا بس كلمة أنا ما عندي غير التعليق هذا الذي قال نحن لا نريد حاكما سنيا لو كان لو أوصى به رسول الله, فنحن نكره السنة ويحكمنا حتى شارون. بس هذه الكلمة قال صدام, برغم صدام عادل ظالم الذي نريده لا نريد سنيا أن يحكمنا.
طيب احنا الوقت ما ضروري نجيب, ما ضروري ناخذ من الكلام كله ما يغر الصدور وإلى آخره. احنا في وقت اللي علماء الإسلام كلهم والمراقبين الموضوعيين يقولوا هذا وقت المفروض الناس تتعاون وتتحد وتحترم الخلاف بين بعضها البعض وتتذكر القواسم المشتركة. والشيخ الأسدي وجه من وجوه الساحة العلمية اللي نحن نستضيفها مرة باحترام وبتقدير ونعطيه فرصة يعلق بآراءه, واحنا استضفناه في برنامج عشان يحكي عن الديمقراطية في المذهب الجعفري. أجيب الشيخ ناصر الحريني يحكي عن الديمقراطية في المذهب الجعفري؟ الشيخ ناصر فقيه صحيح ويعرف المذاهب وتخصصه, لكن لو جبت الناس حيقولوا يعني مش هو 100% أنسب واحد يحكي في الموضوع. يقول ليش الشيخ الأسدي أنسب عشان يحكي على الديمقراطية في المذهب الجعفري. فأرجوك يعني بلاش تزعل علينا الشيخ الأسدي, وزي ما قلت لك روح المحطة, ولو تلاحظ من سنوات هو روح الحفاوة بتعدد وجهات النظر, والناس إن شاء الله عندهم عقولهم يختاروا الطيب ويختاروا الباهي, إن شاء الله الناس كلنا وياها طيبة وهدفها كويس. قبل ما ناخذ الأخ محمد من الكويت أو الأخ فيصل, عاوز أبدي الدكتور العريفي كلمة يدخل لأن إحنا في الدقائق الأخيرة, فقبل ما أخذ المكالمة جاية من فيصل عندك تعليق على ما سمعت لحد ما إن شاء الله بكرة ندخل في تفاصيل عملية في مراحل الفتوحات.
والله أنا أعجبني حقيقة من كلام الأخ محمد, كل كلام الأخوة جيد جزاهم الله خير. الأخ محمد في الكويت اللي انقطع الاتصال لما قال أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أقول أيضا كوننا الآن نفتح صحف لأخطاء أقوام وقعت منهم في التاريخ أخطاء قد نراها نحن خطأ وهي ليست خطأ, فعلوها هم بناء على واقعهم الذي عاشوهم, تصرف معين فعلوه بناء على حال كانوا يعيشونه. لا ينبغي في الحقيقة أن نتكلم عن فتن وقعت قبل 1000 سنة, وتلك كما قال الإمام الشافعي وغيره قال تلك أمور قد عصم الله تعالى منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فأنا أقول كذلك, قد أكون أنا لوجهة نظر في فلان من الناس ممن قد ماتوا سواء من الصحابة أو من التابعين أو ممن جاءوا من بعدهم, نقول هؤلاء لهم رب جل وعلا سوف يحاسبهم, والله سبحانه وتعالى سيسألهم, وهو عنده من قد كتب عليهم أعمالهم وكرام كاتبين يعلمون ما يفعلون. فلا ينبغي أيضا أن ننشغل بفض نزاعات قد انتهت بينهم ونقول إلا فلان فعل وفلان أخطأ وفلان ضرب وفلان قتل وفلان فعل كذا وكذا. فأنا أؤكد على مثل هذا وأننا ينبغي أن نذكر محاسن موتانا, أما مساوئهم فرب العالمين يحاسبهم عليها.
بارك الله فيك. الأخ فيصل الآن دورك في الكلام, تفضل يا أخ فيصل. مرحبا.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما نبغى نزيد عن أخواننا اللي سبقونا بالنسبة للمحطة المستقلة وأثنوا عليها, وما أصلا ما راح نقول أكثر مما قالوا, لكن نقول نفس الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان أعمالكم. والحقيقة دكتور هاشمي حقيقة يعني أنت من يعني من المذيعين على شلون اللي يعني زي ما يقول اللي يعني القلائل, خلينا نقول مشان ما نقول ما في غيرك عرفش, لكن نقول من القلائل عرفش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالك, ونحيي شيوخنا الأفاضل قاهرة مصر نحييهم جميعا الشيخ محمد والشيخنا الفاضل الثاني على شلون. لكن بالنسبة للإخوان يعني من الحرية يعني الأخذ والعطاء والسؤال والديمقراطية والأشياء اللي نسمع فيها كلام جميل وكذا، لكنها تكون باحترام، لأنك قاعد تتكلم عن ناس يعني إحنا نجلهم يعني. وصحابة رسول الله السلام رسول السلام لما توفى عن شوني والله الله في صحابتي، فاسأل أنت وقول هذا سوى كذا، وما يطلعني واحد يقول دكتاتور، يطلعني واحد يقول كلام غير لائق، كلام يعني حتى أعتقد حتى المستقلة نفسها ما ترغب يعني، مش ترغب ما لا بس يعطوا مشاعر
يعني. طبعا أنا مقدر يا أخي عزيز، أنا مقدر ملاحظتك أنت إن شاء الله يعني، خلي بينا حسن الظن وإن شاء الله ما يكون خاطرك إلا طيب زي ما تقولون أنتوا هناك. ولا أنا لو أقول لك على بعض الرسائل هذا ما أقرأها، شو بشكل عام مثلا الحلقات الماضية بعث لي واحد من المشاهدين في ليبيا والعودة عليه والله يرسل فاكس، قال واحد طلياني معه يفهم شوي عربي عنده أقام فترة يشتغل هناك، عربيته ضعيفة وهو كان يترجم ليه في حلقات عمر بن الخطاب، والله جاتني رسالة مكتوبة يقول فيها هذا أن الرجل أسلم
الله أكبر
في هذه الحلقات، أعلن نشاط واتصل وقال لي ما أنا عاوز أدخل الإسلام من قصة من القصص اللي سمعها في البرنامج، مع أنه كان فيها كلام كثير من اللي أنت شاكي منه ومنزعج منه، وأنا ما حبيت أقرأها وقتها ذاته عشان قلت بلاش يعني، لأنه إحنا هدفنا في البرنامج صراحة يعني البرنامج حواري علمي راعي ورأي الآخر، فأنت من جهة الاطمئنان أنت أحسن الظن إن شاء الله ما يكون إلا الخير. أما الأمر الأول ذاك اللي أنت ترددت فيه بين القلائل وبين ما في زيك، أنا أقول لك زي ما قال الدكتور ناصر، الحقيقة السر مش عندي أنا تقريبا، الحقيقة الواضحة الجواب الحقيقي الشافي هو جواب الدكتور ناصر الحريري. يبدو يا سيدي لأننا نحكي عن ناس عظام عظماء في تاريخ الإسلام، ونحكي عن شيء متصل بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالنور اللي ضوى الدنيا شرقا وغربا وغير وجه العالم، ولذلك تجد المشاركين المذيع والناس اللي في الضيوف هنا تلاقيهم يمكن يدخلوا نفسك، لأنه من سر هذاك الموضوع ومن سر الشخصيات العظيمة اللي نحن نحكي فيها. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. أظن آخر مداخلة الآن، الوقت ضغط علينا جدا، باقي عند الأخ عبد الله ليس كذلك يا أخي؟ الأخ عبد الله تفضل.
مساء الخير.
مساء الورد.
عبد الله حربي مدينة منورة حبيبي.
حياك الله يا سي عبد الله.
كيف حالك دكتور هاشمي؟
اهلا وسهلا بيك.
اسلم على مشايخنا وسيادنا الشيخ محمد والشيخ ناصر.
الله يحييك.
الله يعطيكم الف عافيه ويجزاكم الف خير ان شاء الله.
الله يحييك.
بس بسالكم سؤالين كذا. السؤال الاول للدكتور محمد. بالنسبه لتجميع الترويح، هي ايام الرسول ولا سيدنا عمر؟ والسؤال الثاني، نسمع احنا وصغار روايات انه سيدنا عمر بعد ما يصلون ملكين في القبر، من ربك مدينك ما من نبيك، يرجع يسألهم، هذه صحيحة ولا لا؟
طيب
وفي عدد عليك دكتور محمد.
أوكي اسمع الجواب فورا دكتور العريفي تفضل.
أما بالنسبة عبد الله للتراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه 3 أو 4 ليالي، ثم قال عليه الصلاة والسلام خشيت وأن تفرض عليكم، يعني أنا ودي أصلي بكم بقية شهر، لكن أخشى أن رب العالمين إذا رأى اجتماعكم أن يفرضها عليكم فلا تستطيعونها، فترك الصلاة بهم وقال كل واحد يصلي لوحده. فلما جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه قال الوحي انقطع الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد مضى إلى ربه، فجمعهم مرة أخرى وأجمع الصحابة جميعا على فعله، وصاروا يصلونها في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد الحسن، في عهد معاوية، في عهد كل من جاء من بعدهم رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، مسألة أن عمر لما وضع في القبر وجاء الملكان وقال له من ربك ما دينك من نبيك، فسألهم وهو قال لا أنت من ربك من نبيك، هذه أنا أول مرة أقرأها
غيب،
أنا أول مرة. وبعدين هذه من الأمور الغيبية مثل ما تفضل أخي الشيخ ناصر، هذه من الأمور الغيبية ولا يستطيع أن يحدثنا بها إلا أن يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى على نبي والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، أو أن يخرج عمر من قبره ويخبرنا. فهذه يبدو لي أنها مركبة، عمر صحيح شجاع وبطل، لكن كوننا نركب عليها أشياء مثل هذه يعني ينبغي استبعادها.
بالنسبة لصلاة التراويح أخ محمد الحربي
عبد الله
الحربي، أيضا جاء في الروايات قال فوجدهم في المسجد أوزاعا يصلون جماعة جماعة، يعني هم أصلا الصحابة كانوا يصلوا جماعات ليس منفردين، بعضهم أفراد وبعضهم جماعات، فقال ليش جماعات مختلفة؟ فجمعهم على أبي بن كعب. هو لم يفعل شيئا يعني جديدا في الدين، وإنما كان الصحابة يصلون جماعات، فقال وقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعله جماعة واحدة فهو أوفق للسنة.
يا سيدي الآن ابن الأثير يقول يقول يعني عشان نسهل الحكاية شوي عشان كمان يعني نعترف لصديقنا صديقنا يعني روحيا وفكريا لأن وحدنا كتاب جميل الأخ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث.
نعم كتاب متميز جدا هذا.
هذا عن طريقك أنت. هو. أنت وصلت الكتاب.
واللي أوصلنا.
فأنا يعني زي ما عرفت بكتب الدكتور الصلابي علي الصلابي العالم والباحث الليبي المعروف في اللي كتب في تاريخ السيرة وفي تاريخ الخلفاء الراشدين هذا الكتاب كده ها.
نعم.
عمر بن الخطاب أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث الناشر مكتبة العبيكان هذا عند الشيخ فهد والأستاذ أبو تركي الشيخ عبد العزيز الفنيان كان عندنا هنا في الصيف أنا هذه إعلانات مجانية لجماعة العبيكان. الكتاب هذا في الحقيقة هو واحد من أيضا في الأطلس لأبو بكر الصديق عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأخ سامي أيضا الدكتور سامي بن عبد الله الأستاذ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث في أطلس تاريخ الأنبياء والرسل أهو موجود سعر بالريال السعودي هذا اه يا سعد حنبالك بالحكي بلاش سعر على كل حال مقدور عليه مش يعني غالي فيه الاطلس التاريخي لسيرة النبي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا من نشر البكان من الكتاب يا اخ سامي طوالي خدت الفقرة هذه اللي راح نمهد بها لحلقة بكرة ما نقلته عن ابن الاثير وهو يقول ارض الشام اقليم عظيم الخيرات واسع البركات ذو بساتين وجنات ومنتزهات وفواكه مختلفات والفاكهة رخيصة إلا أنه كثير الأمطار والثلوج اتساع رقعة دار الإسلام إلى منطقة الشام في عهد عمر بن الخطاب نبدأ من هذا بكرة إن شاء الله الوقت الآن انتهى أشكرك شيخ ناصر شيخ محمد أعطيكم العافية بارك الله فيكم وأشكر السادة المشاهدين إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى حتى ذلك الحين تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله.